إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة المؤمنة والإخوة المسلمون، هذه دورة علمية جديدة من الدورات العلمية التأصيلية، وهي الدورة العلمية 74 بعد 100 الخامسة، والمقامة في يوم الاثنين الموافق 5 من شهر صفر لعام 45 و400 ألف. ونتناول في هذه الدورة هذه الرسالة التي هي بعنوان الأجوبة السديدة عن الأسئلة الرشيدة للعلامة زيد بن محمد المدخلي، المجموعة 4.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سئل العلامة زيد بن هادي رحمه الله تعالى إلى والدنا العزيز وشيخنا الفاضل زيد بن محمد بن هادي المدخلي وفقه الله لنيل رضاه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد التحية الإسلامية المباركة، نحن شباب جامعيون تخرج بعضنا في كلية.
الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي من علماء المسلمين المعاصرين الذين لهم جهود عظيمة في بيان العقيدة السلفية وفي شرح العلوم الشرعية الأخرى كالفقه والحديث وغير ذلك، ولهم مصنفات عديدة، وهو من علماء الجنوب في المملكة العربية السعودية، وله جهود واضحة، وهو من تلامذة العلامة أحمد النجمي رحمه الله تعالى، وممن أيضا تلقى العلم عن كبار علماء عصره كما هي عادة العلماء. وسبق أن شرحنا له عدة مصنفات، وله شرح لكثير من رسائل العلامة حافظ حكمي رحمه الله تعالى، لأنه انتفع به أيضا انتفاعا عظيما. ومات رحمه الله تعالى وهو رافع للسنة قامع للبدعة، وله جهود متعددة وواضحة في الرد على أهل البدع والأهواء. والعالم مفتاحه في الترجمة، والذي به يحتل المكانة عند أهل السنة والجماعة، مفتاحه معتقده، مفتاحه سنته. فالعالم الذي يتلقى لديه العلم لابد أن يتوافر فيه صفات، والذي يرحل الطالب إليه لابد أن يتوافر فيه صفات. الصفة الأولى أن يكون من أهل السنة والجماعة، هذه الصفة الأولى والمهمة. فلا يجوز تلقي العلم على يد أهل البدع. وفرق في مسألة مهمة قد تشكل على الكثير، وهي الفرق بين مسألة تلقي الحق وبين مسألة قبول الحق.
الفرق بين مسألة تلقي الحق ومسألة قبول الحق، فإن الخلط بينهما يحدث لبسا في هذه المسألة. الظاهر عند كثير من الناس أنه يربط هذه المسألة بتلك، بمعنى أنه إذا قيل لا يتلقى العلم على يد أهل السنة والجماعة، وأنه شرط في من يتلقى على يديه العلم أن يكون صاحب سنة، دائما يأتي لك بعدة أمور، منها حديث أبو هريرة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما نقل له أبو هريرة ما جرى من الشيطان ثم كان في الليلة الثالثة أن قال له دعني وسأعلمك شيئا وكذا، ثم قال له إذا أويت إلى فراشك فقر آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله عز وجل حافظ حتى تصبح. فيقول هذا شيطان، شيطان أو المبتدع؟ شيطان شر. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقك وهو كذوب. فإذا كان الشيطان قد قبل منه ما قال، أفلا يقبل من المبتدع ويتلقى عنه العلم ثم يؤخذ خير ويترك شر؟ مثل ما النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث فهو كذوب. لكن مع ذلك ما منع هذا أنه يؤخذ منه هذا الحق الذي قاله، وهو ماذا؟ وهو قراءة آية الكرسي عند النوم. أيضا ما جاء عند البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما جاء حبر من أحبار اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا أبا القاسم ألا ترى أن الله جعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع الحديث؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم مقرا له، ثم قرأ قول الله عز وجل وما قدر الله حق قدره، فقالوا هذا حبر من أحبار اليهود، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قبل منه ما قال وأقر ما قال، وليس المبتدع كاليهود. يبقى عندنا هذا مثال في الشيطان، وليس المبتدع كالشيطان، المبتدع على الإسلام إذا كانت بدعته غير مكفرة فمعها أصل الإسلام أصل الإيمان، ولكنه مبتدع لكن من الأمة، وهذا شيطان وهذا يهودي. كذلك ما جاء في الحديث الصحيح في رؤيا بعض الصحابة أنه قيل له في الرؤيا نعم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد، فلما أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم علمهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما شاء الله، ثم هذه وغيرها ونظائرها أدلة يستدل بها البعض على أننا نتلقى العلم عن أي أحد، نتلقى العلم على يد الأشعري صوفي إخواني معتزلي أي أحد، ثم خذ الخير الذي يوافق الحق واترك الشر. ومن هنا وقع اللبس، ودائما اللبس يقع بسبب المجملات، وغالبا ما يقع اللبس بسبب عدم فهم القواعد والأصول. إنما الانطلاقة إما أن تكون من باب تقليد أو من باب عواطف وسوء فهم. ومعلوم أن الفرق كلها التي انحرفت عن السنة كان المشترك فيها الغالب الأعم سوء الفهم لكلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولكلام سلف الأمة. فغالب الفرق ليس عنده التكذيب الواضح، مثل الروافض هذه نعم عندهم التكذيب، يكذب مع سبق الإصرار والترصد، القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ليس هو الذي نقرأه، إنما يبلغ ثلاثة أضعاف الذي نقرأه. طيب ما دليلكم كذبهم؟ هناك صورة تسمى بصورة الولاية حذفت، حذفها الصحابة وكذا، طب ما دليلكم الكذب؟ النبي صلى الله عليه وسلم أوصى لعلي رضي الله عنه لكن المهاجرين أنصار وعلى رأسهم أبو بكر وعمر قد كتبوا ذلك. طب ما دليلكم؟ الكذب. جماعة قامت على الكذب. أكذب أهل الأرض الروافض، ولهذا لم يؤت الروافض من قبل الفهم السيء، وإنما أتي الروافض من قبل التكذيب. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تفريق بين الروافض والخوارج، وهما من أقبح فرق الأمة، إلا أنه فرق بين الروافض والخوارج أن الخوارج أوتوا من قبل الفهم وسوء الفهم، أما الروافض أوتوا من قبل التكذيب. ولهذا أفتى الإمام مالك رحمه الله تعالى، أفتى أن الروافض كفار، واستدل على ذلك بموضعين في القرآن. موضع سورة الفتح في آخرها محمد رسول الله والذين معه شدوا على الكفار، إلى أن قال ليغيظ بهم الكفار، فمن تغيظ من الصحابة كفر. والروافض طعنهم في الصحابة مبناه على التغيظ ليس على سوء الفهم، إنما على التغيظ، فكان منهم التغيظ للصحابة. لهذا يرى مالك رحمه الله تعالى أن الروافض كفار. والآية الثانية في سورة الحشر لما ذكر الله عز وجل المهاجرين فقال الفقراء المهاجرين، وذكر الأنصار قال والذين تبوأوا الدار والإيمان، ذكر من بعدهم فقال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. الغل، فالروافض عندهم غل، ولهذا أفتى مالك رحمه الله تعالى أن الروافض ليس لهم نصيب في الفيء، ليس لهم نصيب في الفيء. لماذا؟ لأنهم يتغيظون على الصحابة رضوان الله عليهم، بخلاف أهل البدع الآخرين لو أنهم قاتلوا ولم يكفروا بدعهم فإنهم لهم نصيب من الفيء، أما الروافض ليس لهم نصيب من الفيء. لماذا؟ لأنهم يتغيظون على الصحابة رضوان الله عليه. ونقول هذه الأحاديث وتلك الأدلة ليست في باب التلقي عن أهل البدع، بل في باب آخر، وهو قبول الحق من أهل البدع، بل نقول قبول الحق من كل ناطق به بغض النظر عن كونه من أهل البدع أو من أهل الكفر، بغض النظر عن كونه من الإنس أو من الجن، كل من قال حقا وجب إقرار هذا الحق، لأن دليل الحق ليس صاحب البدعة، وإنما دليل الحق الحق الذي جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو رددت حقا قاله يهودي أو قاله نصراني تكون قد رددت ماذا؟ ما قاله الله، ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أخذ أهل السنة والجماعة من حديث الحبر اليهودي إثبات 5 أصابع لله عز وجل. صفة الأصابع وردة في هذا وفي غيره، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابعي من أصابع الرحمن، صفة الأصابع ثابتة، لكن هنا إن قلوب العباد بين إصبعين، هذا نص دل على وجود إصبعين. طيب، وحديث ابن مسعود 5 أصابع، لكن هل يحصر الأصابع في 5؟ يقال أصابع الله عز وجل 5، أو يقال لله 5 أصابع. وما الفرق؟ هناك فرق بين أصابع الله 5 وبين لله 5 أصابع. أصابع الله 5 هذا حصر، الأصابع 5 لا تكون 6، لا تكون أكثر، لا تكون. لله 5 أصابع أي نثبت 5 أصابع، لكن لا ننفي ولا نثبت ما فوقه. نقول لم يرد النص بالزيادة على ذلك إثباتا ولا نافيا، والقاعدة في باب الأسماء والصفات أن نتوقف عند الألفاظ فلا نثبت إلا ما ثبت في النص الشرعي. ولهذا نقول لله عز وجل خمسة أصابع بالنص، لكن هل يقال له أزيد من هذا أو كذا؟ نقول لا نثبت ولا ننفي، ما ننفي ونقول لم يثبت، لا ولا نثبت، لأن الإثبات يحتاج إلى دليل والنفي يحتاج إلى دليل. إذن أخذنا ذا من حديث ابن مسعود لأن النبي أقر، جاء في الرواية فضحك النبي صلى الله عليه وسلم مقرا له. طب وفي حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم أقر، ولهذا دليلنا إقراره صلى الله عليه وسلم وليس دليلنا قول اليهود أو قول الشيطان. قول الشيطان لم يصبح سنة عندنا، السنة كانت بإقرار صلى الله عليه وسلم. انتبهوا لدين مسألة دقيقة بارك الله فيكم. ما يقال نحن تعلمنا السنة من الشيطان، نحن تعلمنا السنة من الشيطان، إنما تعلمنا السنة من الإقرار، إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، إقرار صلى الله عليه وسلم هذا هو الذي جعلها سنة، ولهذا تعبدنا نحن وأخذنا بهذه وصارت من شرعنا. سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن تقرأ آية الكرسي عند ماذا؟ عند النوم، ليست سنة الشيطان ولا سنة اليهودي. فيكون هذا من إقراره صلى الله عليه وسلم كما جاء في النص. انتبهتم؟ طيب هذه مسائل دقيقة. هنا الحادثة ذي الوقع تلك عنوان لا بماذا؟ بالقبول، قبول الحق. فلو قال اليهود، لو قال المعتزلي، لو قال أشعري، لو قال الصوفي، لو قال الرافضي، لو قال إبليس قال حقا، فإننا نقبل هذا الحق ليس لأن دليله قائله، وإنما لأن دليله ماذا؟ لأن دليله ثبت بالكتاب والسنة. طيب أما مسألة التلقي مسألة أخرى، ولهذا نطرح هذا الطرح الذي لا إخاله، حتى الذي يقول بالتلقي على هذا البدع لا إخاله يخالف في هذا، ألا وهو أيصبح الشيطان شيخا؟ طب لماذا؟ أنت تستدل بقصة على التلقي، أليس كذلك؟ إذن كان يصح أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة خذ الشيطان شيخا وتعلم منه. هل هذا أحد يقول بهذا؟ ما أحد يقول بهذا. هل يصلح أن يكون الحبر اليهودي شيخا؟ طيب إذن على ما تستدل بهذا؟ يبقى إذن هناك فرق بين التلقي فيلزم فيه أن يكون صاحب سنة، وبين القبول فلا يلزم أن يكون القائل صاحب سنة. ويدل على أن التلقي لابد من أن يكون من صاحب السنة أن العلم دين. قال ابن سيرين إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فلو كان العلم يتلقى على أي أحد لما كان هناك ضابط اسمه انظروا عمن تأخذون دينكم. وأيضا جاء في الأثر فلما وقعت الفتنة، أي وقعت البدع، قالوا سموا لنا رجالكم. فينظر في أحاديث أهل السنة والجماعة فتكتب، وينظر في أحاديث أهل البدع فتطرح. يبقى إذن سموا لنا رجالكم، لماذا؟ للتمييز بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدع. ومن هنا يتبين لنا الفرق في هذه المسألة الحساسة بين قبول الحق وتلقي الحق. ولهذا لا دليل البتة، بل هذا على خلاف الوارد عن سلف أنك تتلقى العلم وتأخذ كتابك وتذهب إلى صاحب بدعة، بل إن مجالسته ممرضة للقلب، وإن مجالسته ملبسة عليك الحق، ولا يمكن أن ينقض الحق في قلبك ولك مصدران، مصدر سني سلفي ومصدر خلفي مبتدع، ما يمكن ينقضح الحق في قلبك أبدا. لابد أن يوحد الإنسان مصدر التلقي، لابد، ولا يأخذ إلا عن أهل السنة والجماعة. ولهذا لما يقولون أنتم لا تريدون أن يسمع أحد إلا لمشايخ معروفين، مشايخ معروفين، اسمع لابن باز، اسمع الألباني، اسمع لكذا، نقول هذا نحن لا نقوله مفهوما، نحن نقوله منطوقا، نحن نقول لا تسمعوا لهؤلاء منطوقا. واحد مستحي، نعم لا تسمعوا لغير هؤلاء، وعمنا على ضرب هؤلاء من أهل السنة والجماعة، هذا لا نقوله مفهوما ولا نغلفه، إنما نقوله كلاما واضحا، نقوله كلاما واضحا، لأن المرء يلحق بمن يجالسه إن كان من أهل البدع. نعم تفضل عشان بس لا بقى لو سمحت يعني أنت الآن أنا بتكلم في أي مسألة شوف أنت فاصل مني عشان الروافض أنا الآن بتكلم بس إيه يبقى ما خلص تقول لي أنت بتقول في الروافض إنما أنت شغلني مساعد رافع إيدك رافع إيدك يعني أنت مفصول عن مسألة التلقي أخذ التلقي ولا ما أخذش التلقي أنا جبت الرافض عرضا أنت عندك مسألة تتعلق برافض اسكت لما خلص المسألة قول لي شيخ أنت قلت الروافض إنما أنت شغلني أنا أقول يمكن أنا خرجت عن خط العاج يعني دائما بارك الله فيك هذه عندك استشكال أما ننهي البحث استشكل لك هذا ما فيش إشكالية بس أنت ترفع معناه إيه من يوم ما رفعت وانت فاصل احنا بنتكلم فين دلوقتي عدينا الروافض احنا عدينا الروافض خالص الروافض وإبليس والكلام ده كله ده أمثلة دي أمثلة احنا عندنا بنتكلم في مسألة اسمها ده تلقي علم عادي بدع ولا لا وما الفرق بين التلقي وبين القبول دي أساس المسألة عندك انت مساله فرعيه يبقى هذا عشان ما تقطعش بس الحديث بارك الله فيك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابو هريره اول حديث في كتاب العلم كان النبي يحدث اصحابه ثم ان رجلا قال يا رسول مدى الساعه فمضى النبي في حديث ما رد عليه فقال بعض الصحابه سمع ما قال فكره ما قال تعال النبي كره السؤال وقال بعضهم بل لم يسمع حتى قضى النبي حديثا قال أين أراه السائل عن الساعة قال أنا يا رسول قضى إذا ضيعت الأمانة فتظهر الساعة قال له كيف إضاعته قبل إذا استد الأمر إلى غيرها من هنا إحنا نقول دائما سؤالك يكون بعد انتهاء البحث ليه لأن ممكن السؤال بسأله سيأتيك جوابه الآن يبقى لا تنشغل بالسؤال انشغل بمتابعة كل حرف يقال الأمر الثاني لو ما جاءك جواب السؤال يبقى ينتهي البحث أمشي مع البحث ثم بعد ذلك أسأل عن السؤال الذي يشكل علي الآن إحنا في الروافض دول كفار ولا مش كفار ده إحنا مشغول ماذا ولا إحنا بنتكلم في أصل مسألة تلقى عن أهل البدع هل يجوز تلقى طيب ولو قلنا إن ما يجوز على طول يقول لك إبليس ويقول لك الحبر يهودي ويقول لك كذا فكيف الجواب عن هذه المسألة تأتي بقى مسألة فرعية حكم ذكرنا الروافض وذكرنا ابن باس وذكرنا كذا أطلع لك دلوقتي 100 مسألة مما ذكرته أنا كفرعية لكن ليست هي المقصود فسأجيبك إن شاء الله سؤال الرافض بس ننتبه إن إحنا نمشي مع المسألة في نفسها طيب فإذا هذا ليس بالمفهوم هذا بالمنطوق لا يجوز أن يتلقى إنسان علم على يد أهل البدع بل يطلب علم على أهل السنة لأنك مثله إن جلست وقد نص على ذلك كتاب ربنا عز وجل قال الله عز وجل وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حد غيره إنكم إذن مثلهم وقول السلف إن هذا العلم دين فانظروا عن من تأخذون دينكم قال البخاري رحمه الله تعالى كتبت عن أكثر من 1000 شيخ كلهم يقول الإيمان قول وعمل يعني ليس فيه ماذا مرجع ليس فيه من هو على معتقد غير سلفي سني يعني يشهد بأن هذا المعتقد ويقول البخاري رحمه الله تعالى في معتقدي لقيت أكثر من ألف رجل بمكة والمدينة والكوفة والبصرة بغداد وكذا ذكر مرة بعد مرة كلهم يقول وذكر معتقد يبقى البخاري رحمة الله عليه نقل عن معتقد أهل السنة والجماعة لهذا نقول الترجمة الأولى الحيثية الأولى في من أتلقى على ذي العلم الأولى أن يكون صاحب سنة فلا يجوز التلقى على ذي أهل البدع ولا يجوز التلقى على ذي أهل البدع وأهل السنة ما يصلح حتى ولو كان في العلوم المجردة كعلم العربية كعلم المواريث كعلم كذا وكذا فهذه العلوم حتى هذه العلوم لا تتلقى لماذا قال العلامة العثيمين رحمة الله عليه لما سئل عن هذا قال لأن هذا دلالة عليه هذا دلالة لأن الناس إذا رأوك تأخذ هذا العلم عند فلان وترحل إليه ماذا سيقولون يقول لو ما كان هذا الرجل على القيد لما رحل فلان أو علان فأنت ترفع خسته وتدل الناس عليه ولو عندك تمييز ما عند الناس تمييز فلا يجوز الدلالة. مثله مثل الساحر، هل يجوز أن تحل السحر بسحر مثله؟ تذهب إلى الساحر تقول أنت ربطت السحر، فكه حله، ما يصلح. لماذا؟ لأن هذا دلالة على الساحر، ولأن إذا هذا إقرار لعمله، والواجب أن يقتل، يقتل ولي الأمر، ليس الواجب أن أذهب إليه وأقول له يا ساحر فك لي هذا السحر، الواجب أن يقتل. لكن أنا أذهب إليه لا، وما ماذا أصنع؟ ألجأ إلى الله سبحانه وتعالى، وعندي أورادي وعندي رقاية، رقى شرعية، وعندي 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 إلى آخره. يبقى أول شيء في العالم إذا نقول ونشرح له كتبه ونبين كذا وكذا، أول شيء لابد أن يكون من أهل السنة، هذا واحد. اثنين، أن يكون راسخا في العلم، أن يكون صاحب علم، يكون راسخا. فقد يكون على السنة كرجل لكن ضعيف في العلم، هذا ما يتلقى العلم ولكن ما يبدع ولا يضلل، هذا أشبه بالعامي. عندنا عوام في أهل السنة مثلا، فإذا لم يكن الإنسان راسخا في علم ما فإنه لا يكون شيخا. ولهذا الإمام مالك رحمة الله عليه قال لا يطلب العلم على يد أربعة، وذكر منهم المغفل الذي يكون عنده غفلة وكذا، هذا لا يؤخذ عنه العلم. ليه؟ مع أنه من أهل السنة، حتى قال الإمام مالك كلهم أرجو دعوته، يعني لو دعاني ولا أكتب حديثا. ومن هنا من أهل السنة من ضعف حديث ولم يكتب حديث، وهو في السنة سني لكنه في الحديث ضعيف الحديث. وقد تكل ما في جماعة من أهل السنة بالضعف في الحديث، فلا يلزم، ما لا يلزم أن يكون السني الفقيه الأول، أن يكون المحدث الأول، أن يكون إلى آخره. لأن الشرط في الرواية شيء، والشرط في الحكم على الرجل أنه سني أو مبتدع شيء آخر. فقد يكون الرجل من السنة لكن ليس من أهل الرواية، ليس من أهل الفقه، ليس من أهل اللغة، ليس إلى آخر ذلك. يبقى لابد أن يكون راسخا في العلم الذي يدرس العربية، يدرس الأصول، يدرس العقيدة، يدرس التفسير، يدرس كذا. الأمر الثالث، لو كان سلفيا سنيا وكان راسخا في العلم، أن يلزم طريقة العلماء. في العلم والتعليم فلا يكون صاحب شذوذات ولا صاحب طريقة تخالف طريقة العلماء. يأتيك مثلا فيقول اترك علم الأصول، هذا علم كلامي، اترك علم المصطلح. ما كان عند الصحابة مصطلح، ولا كان عند الصحابة أصول فقه، ولا كان عند الصحابة كذا. خلونا مع النصوص قرآن سنة ونشرح من خلالها، نبين الأصول من خلالها، ونبين ضوابط الرواية من خلالها، ونبين اللغة من خلالها، ونبين كذا، دعونا من هذا. يبقى هذا ليس على طريقة العلماء. من الذي قال ما في علم أصول فقه ولا علم لغة ولا علم مصطلح ولا علم؟ من أين أتيت بهذه الأشياء؟ من أين أتيت بهذه الأشياء؟ يبقى إذن ليس أعتقد. أو يشرح لكتب مثلا أهل البدعة، نقول له من أين أتيت بهذا؟ بخلاف أهل السنة الذين قد يكون عندهم بعض أخطاء، هذا يقال من أهل السنة ولكن عند أخطاء مات ولم تظهر له ولم تقم عليه بحجة، فلهذا نقول ماذا؟ نقول نتجنب هذا الأمر عنده، نتجنب المخالفة عنده، لكن مع ذلك نقرأ له. فلا بد أن يكون إذن على طريقة من؟ على طريقة العلماء. الرابع، أن يكون عاملا بهذا العلم، فلا يكون صاحب معاصي ولا صاحب عربدة ولا صاحب كذا. تأتي إلى شيخ، الشيخ هذا على السنة كمعتقد، والشيخ هذا راسخ في العلم، والشيخ هذا على طريقة العلم، لكن الشيخ بيتاجر بالربا ويعلن ذلك، شيخ يشرب المخدرات، هذا يتلقى على ذي العلم؟ هذا ما يتلقى على ذي العلم. لماذا؟ لأنه ليس قدوة، ليس قدوة ولا يتلقى على ذي العلم، لأن المفترض أن الإنسان يكون قدوة في العلم. هذه أربعة أمور يعني الرئيسة في من يشهد له بالخيرية ويطلب على يديه العلم. إذن الأمر الأول أن يكون صاحب سنة، الأمر الثاني أن يكون راسخا في العلم الذي يدرسه، الأمر الثالث أن يكون على طريقة العلماء، الأمر الرابع أن يكون عاملا بماذا؟ بعلمه. وحول هذه الأربعة تجتمع كلمة العلماء. فحينما نقول الشيخ زيد من أهل السنة والجماعة وله جهود وكذا، فالجهود عندنا أولها الجهود في السنة، لأن بعض الناس اليوم قد يتعصب لبعض المشايخ ويقول بأنه ماذا له جهود، هذا له جهود وهذا له كذا وهذا له كذا وله كذا جهود، فكيف تهدرون هذه الجهود؟ نقول الجهود في ماذا؟ حسن البنا جعل له جهودا، سيد قطب جعل له جهودا، قرضاوي جعل له جهودا، جهود في ماذا؟ جهود في ماذا؟ والجهم بن صفوان له جهود، والجعد بن درهم له جهود، وذو الخويصرة له جهود، هذه الجهود في ماذا؟ الجهود التي تصون الرجل وتحفظ قدر الرجل أن تكون جهودا في نشر الحق، أن تكون جهودا في نشر السنة، أن تكون جهودا في نشر ما تركه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. أما جهود في بدع تقول هذه جهود، هذه جهود، هذه لا تعتبر جهودا تحفظ قدر الإنسان، وإنما لابد أن تكون جهودا في ماذا؟ في السنة. هذه النقطة الأولى. تفضل. تقول الروافض تمام غير ايه؟ لا، هو الفيء ما يحصله المسلمون من اموال الكفار دي على اقسام، منها الغنيمة، ده قسم الغنيمة تكون نتيجة حرب، نتيجة حرب، المال الذي نحصله من الكفار نتيجة الحرب هذا يسمى غنيمة. طيب والغنيمة ديت لها تقسيم خاص، تقسم هذه خمسة أخماس، قسمها على خمسة، خمس لله وللرسول ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل هذا قسم، والأربعة أخماس الباقية هذه تقسم على المقاتلة، الراجل له سهم، يعني أنت في المعركة ما معك فرس يكون لك سهم، طب لو معك فرس له سهمان، تمام تمام، هذه التي قاتلنا فيها، فأنت لك جهود تقاتل مع المسلمين، فالمال الذي نأخذه نتيجة الحرب هذا يسمى غنيمة، وما قسمته يقسم على خمسة أخماس. طيب المال الثاني ما نحصله من الكفار من غير حرب، يعني يهرب الكفار ويتركون المال، قال سبحانه وتعالى ما أفاضوا على رسوله من القرى فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، ما حركتم لا خيل ولا ركاب ولا قتلتم ولا كذا وكذا، فما أوجفت عليه من خيل وركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، ده تقسيم كيف؟ ده تقسيم ما يذهب إلى مقاتل، لأن ما في مقاتل، إنما يكون ماذا؟ للخمس اللي هو الأول اللي هو لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، يبقى ده تقسيمه هيكون في بيت المال، ومنه ينفق على الرسول وعلى آل بيته وعلى كذا، لكن يكون للمسلمين عامة، أما ما كان من غنيمة هذا يكون نتيجة القتال. يبقى الفرق بين مال الفيء ومال الغنيمة أن مال الغنيمة يكون نتيجة القتال، أما مال الفيء لا يكون نتيجة قتال. فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على ما يشاء، ده نوع آخر من أنواع المال التي يحصلها المسلم. هناك نوع آخر اللي هو يكون نتيجة الخراج الذي يضرب على بعض الأراضي أو شيء، هذا يسمى بالخراج، وهناك أيضا نوع آخر يكون بالعشر الذي يؤخذ من الكفار إذا دخلوا بلاد المسلمين يتاجرون فيأخذ منهم العشر أو كذا إلى غير ذلك، هذه أموال متعددة تسمى الأموال في الدولة الإسلامية والأموال السلطانية التي أخذها الحاكم بموجب الأدلة الشرعية. طيب الفيء هنا لأن الله ذكر سورة الحشر الفيء، ما أفاء الله ورسوله من القرى فلله والرسول ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، ثم قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، هذا القسم الأول، ثم قال والذين تبوأوا دار الإيمان، هذا القسم الثاني، ثم قال والذين جاءوا من بعده، هؤلاء لما نقول الفقراء والمساكين وكذا لابد أن يكونوا هذه الأصناف، المهاجرون هؤلاء انتهوا كقوم معينين وهم الذين هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. وإن بقي وصف الهجرة ده إلى يوم القيامة اللي هو بمعنى والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه، لكن هنا قوم معينون علم على الذين هاجروا مع النبي مكة المدينة. طيب والذين تبعوا دول من؟ الأنصار، وهم قوم معينون أيضا وهم أهل المدينة الذين استقبلوا رسول الله والمهاجرين. طب الناس بعد المهاجرين والأنصار إيه؟ كل من جاء بعد المهاجرين والأنصار من التابعين وتابع التابعين إلى يوم الدين يقال والذين جاءوا من بعده. ضابط أن يكون له نصيب في وكل منا أن يكون متردين على الصحابة لا متغيضا عليه، أن يكون محبا لا في قلبه الغل عليه. فإذا كان في قلبه الغل والتغيض يبقى لا يدخل في الآيات ولا يكون له نصيب لأنه ليس بالمسلم. والروافض كما قلنا لم يؤتوا من قبل سوء الفهم، وإنما أؤتوا من قبل ماذا؟ من قبل التكذيب. لهذا عندهم تغيض، تقول له مثلا ليه الصحابة أنت تكفر جل الصحابة؟ ما يقول لك مثلا خالف كذا السنة في كذا أو فعل كذا والدليل كذا، أبدا. ولهذا يبنون دينهم على الكذب، أبو بكر كذاب، عمر أبو بكر كافر، عمر كافر. يكفرون ماذا؟ يكفرون تغيضا، وحفصة وعائشة، وإذا خرج إمامهم أخرج هؤلاء وقام الحدود. لكن الخوارج ما يكفرون هؤلاء، يكفرون عليا. طب يكفرون عليا بماذا؟ بالتأويل، لأن علي قبل التحكيم وعلي كذا وحكم الرجال في دين الله، والله يقول إن الحكم إلا لله، وعندهم شبه، الله يقول الحكم إلا لله. علي قاتل عائشة وعلم قتلها، إذا كانت مؤمنة فعلم قتلها، وإذا كانت كافرة فعلم لم يسب منها. إذن عنده ماذا؟ شبهات ولو كانت مردودة، لكن منطلقه ماذا؟ منطلقه التأويل. أما هؤلاء فمنطلقهم التكذيب عليهم من الله ما يستحقون. هذا معنى هذا الأمر. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد التحية الإسلامية المباركة، نحن شباب جامعيون تخرج بعضنا في كليات العلوم الشرعية وبعضنا في كلية علوم اللغة العربية وبعضنا في كليات أخرى، وبعد أن أنيطت بنا أعمال وظيفية أدركنا أننا في حاجة ماسة إلى مواصلة السير في طلب العلم الشرعي الشريف، كما أدركنا أيضا مدى حاجة الناس إلى من يتصدى لتفقيههم في أصول دينهم كي يعيشوا فقهاء ويموتوا بحول الله سعداء. والسؤال الذي سنطرحه عليكم ونرغب الإجابة عليه مفصلة هو: أولا، ما هي الطرق الصحيحة لطلب العلم الشرعي الشريف؟
هذه مسألة، ما هي الطرق الصحيحة لطلب العلم الشرعي الشريف؟ لأن طلب العلم له طريق وله طريقة، فما الطريقة لطلب العلم؟ الثاني،
ثانيا، وما هي الطرق المفيدة لنشره في صفوف محتاجيه؟
نعم، ما هي الطرق المفيدة لنشره في صفوف محتاجيه؟ كيف ننشر العلم؟ يبقى الأمر الأول، ما الطرق الصحيحة للطلب؟ كيف أطلب العلم؟ الثاني، كيف أنشر العلم؟ الثالث،
ثالثا وأخيرا، ما هي الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها معلم العلم وطالبه؟
نعم،
أفيدونا أثابكم الله.
آداب طالب العلم وآداب المعلم، المعلم له آداب والشيخ والطالب له آداب، ومبنى طلب العلم على الآداب، أن يتأدب الإنسان بالطلب. ولهذا كانوا يطلبون الهدي قبل طلبه من العلم، يطلبون الهدي، يطلبون السلوك، ولهذا لابد أن يراعى في هذا. نعم، إذن هذه أمور ثلاثة سئل عنها الشيخ: الأمر الأول، ما هي الطرق الصحيحة لطلب العلم الشرعي؟ الأمر الثاني، ما هي الطرق المفيدة لنشر هذا العلم الشرعي؟ الأمر الثالث، ما هي أداب الطالب والشيخ؟ نعم،
أجاب رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين محمد بن عبد الله الهادي بإذن ربه إلى الصراط المستقيم، صراط المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ثم أما بعد، فإنني أشعر كما يعلم الله بثقل الأسئلة المتعلقة بأمور الدين والتي يتعين أن يقال في الجواب عليها هذا حلال وهذا حرام، وهذا صحيح وذاك فاسد وهذا واجب وذاك مستحب وهكذا، وما ذلك إلا لأن الجواب على هذا النمط توقيع عن الله رب العالمين وعن رسوله المبعوث رحمة للعالمين.
الله أكبر، هذه نقطة مسلكية عظيمة جدا في من يتكلم في العلم. كثير من الناس عنده جرأة في التكلم في العلم، عنده جرأة في أن ينسب إلى الشرع هذا حل وهذا حرام، هذه سنة وهذه بدعة، هذا واجب وهذا مستحب، هذا محرم وهذا مكروه، هذا صحيح وهذا فاسد. ربما ما يقبل من الناس أن يتكلم الواحد في طب، في هندسة، في اقتصاد، في سياسة، ما يقبل منه أن يتكلم ولا يسمح أن يتكلم إذا لم يكن أهل الاختصاص. حينما يأتي الواحد يتكلم في طب يقال ماذا تخصصك، أنت طبيب؟ لا أشكر. يأتي يتكلم في الهندسة، أنت مهندس؟ لا أسكت. أنت صيدلاني؟ لا أسكت. فلا يسمح له أن يتكلم في الدين في هذه التخصصات. لماذا؟ لأنه ليس متخصصا ولا متمرسا. بل الآن لو أن طالبا في كلية الطب جاء يجري عملية ما أمنه، هو طالب في كلية الطب يدرس الطب ولكن ما زال يدرس، لهذا لا يسمح له بفتح عيادة. حتى المستشفيات الخاصة يجعلون لها أيضا قواعد، أي واحد تخرج من الكلية مثلا يذهب فيفتح عيادة بعد التخرج ما يصلح، مع أنه درس لكن ما مارس الممارسة التي يطمئن إليه من خلالها أن يقوم أن يفتح عيادة يكون مسؤولا عن أبدان الناس وأجساد الناس، فكيف بالمسؤول عن أديان الناس؟ أعظم. والله عز وجل يقول ولا تقولوا لما تصفوا لتسنقكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفطروا على الكذب. لكن للأسف الشديد كما يقال يصح أن يقال للدين رب يحمل، من الذي يحاسبك؟ اتكلم في الدين، قل حلال قل حرام، قل سنة قل بدعة، قل توحيد قل شرك. جعلوا الشرك محبة للصالحين، إذا بلا قبور الموتى قل مدد يا فلان مدد يا علام، لو تقول هذا شرك يقول هذا الإرهابي امسك، هذا الإرهاب الضال المضل الذي يحل ويحرم، أنت تقول كيف تقول هذا شيء؟ هذه محبة للصالحين. ولهذا لو تكلمت عن قبور الموتى صدرك مباشرة في مسألة محبة أهل البيت وحق أهل البيت. الحسين مترجم عندهم بحق أهل البيت، زينب مترجم عندهم بحق أهل البيت. إذا قلت ما تذهب إلى هذه القبور، ما في نذر، ما في طواف، ما في استغاثة، ما في استعانة، لا يقدر عليه إلا الله، ما في تركوا كل هذا وقالوا أنت تكره أهل البيت. ولهذا معروف السلفيون يكرهون أهل البيت، ده معروف، الجريمة جاهزة أصلا. طيب المسألة الآن هي مسألة محبة أهل البيت أو بغض أهل البيت. لا أحد يحب أهل البيت كما يحب أهل السنة والجماعة، حتى من قديم من عهد الصحابة رضوان الله عليهم، فإن الروافض أيضا أرادوا أن يوقعوا فجوة بين الصحابة رضوان الله عليهم وبين أهل البيت حتى يتسنى لهم الطعن في الصحابة. فأبو بكر فعمر فكذا كتب وصية النبي صلى الله عليه وسلم علي وحذفوا من القرآن صورا واتفقوا على هذا الأمر، كان القرآن الذي أنزل على محمد في سب المهاجرين والأنصار فحذفوها وكذا إلى غير ذلك، وهم يعادون أهل البيت وفعلوا ماذا؟ انظر إلى أبي بكر مع فاطمة لما جاءت تطلب مرفان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانظر إلى عمر وانظر إلى كذا وقصة فدك، ويجيب لك مجموعة من الأحداث ماذا؟ ليوقع العداوة بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبين من؟ وبين آل بيت رسول الله. ولقد كان آل بيت رسول الله مع أصحاب رسول الله لحمة واحدة لا فرق بينهما. ألا يدري هؤلاء وهم يكفرون عمر بن الخطاب، ألا يدري هؤلاء أن علي رضي الله عنه زوج عمر بن الخطاب قبل وفاته، زوج أم كلثوم ابنته وكانت جارية صغيرة، جارية صغيرة، يعني بينه وبين عمر رضي الله عنه قد يكون أكثر من 40 سنة، وزوجها إياه محبة في عمر وحبة عمر في آل بيت رسول الله، إنه يريد هذه ليكون مرتبطا بآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا يقول الروافض في هذا؟ ماذا يقول الروافض في هذا؟ ألا يعلم الروافض أن علي رضي الله عنه على منبر الكوفة قال إن خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر؟ ألا يعلم الروافض هذا؟ ماذا يقولون؟ ألا يعلم الرافض أن علي رضي الله عنه لما طعن عمر رضي الله عنه قال ما بقي أحد أحب أن ألقى الله عز وجل مثل عملي منك من عمر؟ ألا يعلم هؤلاء ذلك؟ فأوجدوا هذه الفجوة. اليوم نفس المسألة، عبدوه، عبدوا حسينا، عبدوا زينب، عبدوا هؤلاء، ومع ذلك إذا جئت تقول لا تعبدوهم وعلينا بمحبت أحبوهم ولا تعبدوهم، فإن محبتهم دين وإيمان وإحسان، فمن محبة النبي صلى الله عليه وسلم محبة بيته، آل بيته، لا يبغض آل البيت إلا منافق، ما يبغض عليا، ما يبغض فاطمة، ما يبغض حسنا وحسينا، ما يبغض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلا منافق. لكن هؤلاء جاءوا بهذه المسألة فجعلها مسألة، والناس ما تفهم إلا من رحم الله عز وجل. آل بيت رسول الله أولى الذين والحسين وسيد شباب الجنة والحسين والحسين، إحنا نتكلم في فضائل حسين الآن؟ إحنا نتكلم في فضائل حسين الآن؟ إحنا نتكلم في مدد يا حسين، لا نتكلم في حب الحسين، نتكلم في مدد يا حسين، نتكلم في الطواف حبل قبر الحسين. فلهذا حتى يلبسوا على العوام أعلموهم أن أهل السنة هؤلاء، أن السلفيين هؤلاء بينهم وبين آل البيت عداء. إن السلفيين، إن أهل السنة الجماعة لا يعترضون فقط على أن يدعى الحسين، بل ولا أن يدعى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرسول الله ما يدعى، رسول الله ما يتخذ قبر عيدا ولا وثنا يعبد، هذا الرسول، فكيف بالحسين، كيف بفاطمة؟ وعلى هذا رب النبي صلى الله عليه وسلم، النبي جمع آل بيته وخاصة، أتى بفاطمة وأتى بصفية وأتى بالعباس. ماذا قال في فاطمة؟ يا ابنة محمد اعملي فلست من عنك والله شيء. صفية عمة الرسول اعملي فلست من عنك والله شيء. العباس عم الرسول اعمل فلست مغنى عنك من الله ماذا شيئا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهؤلاء وهم أقرب الناس إليه، هؤلاء أقرب الناس، فاطمة، فاطمة لست مغنى عنك من الله شيء. سبحان الله. إذن هنا ليست المسألة مع آل بيت رسول الله. طب السلفيون يكرهون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه قضيتنا يا أخواني، كما قلت لكم من أول الدرس، قضيتنا عدم الفهم، عدم الفصل. والعلم شبيه ونظير وفارق، والعلم قاعدة وتأصيل، ليس العلم خطبا وفقط، وليس العلم ارتفاع صوت، وليس العلم حسن أسلوب صياغة فقط، إنما العلم تقعيد، إنما العلم تقعيد، إنما العلم قواعد، إنما العلم أصول. ولهذا قال السلف في بشر المريسي، بشر المريسي ماذا قال السلف فيه؟ لما قال في هؤلاء، هؤلاء أصحاب خطب وليسوا أصحاب حجج. خذ المصطلح هذا، لأن هذا المصطلح يصلح إسقاطه على عصرنا بتوسع، يعني أقصد بتوسع يعني بكثرة، لأن ما أكثر أصحاب الخطب الذين ليسوا بأصحاب حجج. تدخل على الانترنت تجد، الانترنت تجد الكثرة الكثيرة، هذا عنده 2 مليون، هذا عنده 17 مليون، هذا عنده 20 مليون، هذا عنده 30 مليون، هذا المقطع ينزل اليوم تلاقي غدا يكون مليون ونصف. بينما لو دخلت عند العلماء، لو دخلت على مقاطع العثيمين ولا مقاطع ابن باز ولا مقاطع الفوزان ولا مقاطع الألباني، تجدها بالعشرات أو بالمئات، لكن هؤلاء تجدها بالملايين. هل لأنهم أعلى من هؤلاء؟ لا، لكن لأنهم أصحاب خطب وليسوا أصحاب حجج. من اللي يصبر يسمع العثيمين؟ من اللي يصبر يسمع ابن باز؟ نعم، لكن هذا الذي يرفع صوته ويعمله مقطع دقيقتين ثلاثة أربعة وكذا ويرفع صوته وإذا أضاف إليه الطعن في الحكومة والطعن في السياسة بدأ كمان جميل، لأن هذا يقول كلمة الحق عند سلطان جائر أو إلى آخره، فترف تافع الأصوات. هؤلاء سماهم السلف أصحاب خطب وليسوا أصحاب حجج، وليسوا أصحاب حجج. الآن نحن نتكلم في آل بيت رسول الله ومحبتهم، أو نتكلم في عبادتهم؟ في عبادتهم. فعلى ما جعلوا هذا في المحبة يبقى صرفوا الناس، مثل ما تقول لهم لا يجوز هذا، لا طواف ولا نذر ولا كذا، فيأتي هؤلاء يمسكوا واحد بالميكروفون ويقول هؤلاء الذين يعترضون كذا وكذا، والله في محكم كتابه يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولى أولياء الله هذا الحسين سيد شباب الجنة. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم. إيه علاقة الآية ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بعبادة آل البيت، بدعاء غير الله، بالنذر لغير الله، بالذبح لغير الله، بالاستغاثة فيما لا يقدر عليه الله بغير الله عز وجل. إيه العلاقة بين هذا وذاك؟ تبعتم يا إخواني؟ هذه مشكلة. الآن تقول أيضا ما في ثورات، ما في خروج على سلاطين، عادي مباشرة ماذا الرد؟ ما هو الرد؟ بالسنة؟ لا، الرد بإيه؟ الرد بهذا، يعني هذا الذي فعل وهذا الذي فعل وهذا الذي جرى من وهذا الذي كذا، هؤلاء المرجئة، هؤلاء عملاء السلطان، هؤلاء حملوا السلطان، هؤلاء يتقضون الرواتب. إيه علاقة المسألة دي بالمسألة التي نتكلم فيها؟ المسألة تكلم بها عنوانها ماذا؟ حكم الخروج على الحكم الظالم الجائر. إذن لو وجد وصف الظلم والجور فأنت لا تستدل بظلم وجور، لأن المسألة ماذا لو وجد الظلم والجور؟ ما معتقد للسنة والجماعة مع حاكم ظالم جائر فاجر؟ يبقى لا تأتي أنت تترك المسألة وتأتي تقول الحاكم فعل والحاكم فعل، لأن من هنا تبدأ مسألة المعتقد والفيصل بين الناس والجماعة وبين غيرهم. حينما تأتي إلى التعطيل الذين يعطلون الصفات و إلى آخره، الله ما يحب، الله ما يكره، الله ما ينزل، الله ما يجي، الله الله إلى آخره، إذا جئت تتكلم تارك المسألة وجاء إلى ماذا؟ إلى تنزيه الله عز وجل. هؤلاء المجسمة الذين يجعلون الله عز وجل كالإنسان، له عينان وله يدان وله قدمان وله أصابع، ما الفرق بين الإنسان وبين الخالق سبحانه وتعالى؟ هؤلاء الذين لا يعظمون الله، المأمون قتل من قتل، والواثق قتل من قتل، المعتصم قتل من قتل، بسبب إيه؟ بسبب أنك تقول الله يتكلم، تثبت صفة الكلام، صفة الكلام تثبتها لله، معناه أنك تجعلك خلقه، كما أن المخلوق يتكلم، كما أن الإنسان يتكلم، الله يتكلم، إذا جعلت الله. ولهذا كانوا يقتلون أهل السنة ويسبقون السنة ويضربون السنة الجماعة، ولا تأخذهم في ذلك لومة لائم. ليه؟ لأنه يقتل رجلا يجعل الله كالمخلوق. فانتبهوا لهذه المسألة وهذه النقطة إخواني بارك الله فيكم، وهي نقطة ماذا؟ الفاصل، الفاصل بين ما يتكلم فيه السنة الجماعة وبين ما يكون عند أهل البدع والبدع. ولهذا تذكرون أيام الثورات، اللي ضد الثورات يبقى ضد المشروع الإسلام، صح ولا لا يا إخوان؟ نعم، ده ضد المشروع الإسلام. سبحان الله، خلاص دي تهمة. ويبقى الشيخ ما شاء الله تبارك الله اللي بيجوب الأرض ويجمع الناس وعنده عشرات الألوف منتظرين ساعة الصفر، ده الشيخ اللي هو مسؤول عن المشروع الإسلامي. إنما الشيخ اللي يقول لا نخرج، ده يعارض المشروع الإسلامي. فإذا هؤلاء قلبوا المسألة، بدلا من تكون مسألة سنة وبدعة، من نجى للسنة الجماعة ومن نجى بدعة، صارت المسألة ماذا؟ يكره المشروع الإسلامي كذا. طيب الإخوان المسلمون إذا جئت تتكلم يقولون هؤلاء أهل التنظيم، لا يوجد جماعة من الجماعات عندها تنظيم، دعك من همجية السلفيين، إنما هذه جماعة منظمة، جماعة تهتم بقضايا المسلمين. لأن الإخوان المسلمين دائما ما يقولون إخواننا في الشيشان وإخواننا في أريتريا وإخواننا في كذا وكذا. أذكر مرة إحنا في الجامعة سمحوا بخطبة، كانت خطبة استسقاء، كان الأوقاف عنها على خطبة استسقاء. فالمهم شوف تخيل بقى في الجامعة أما يسمحوا للإخوة ما ليخطبوا، فتح تعال الخطيبنا الذي خطب بنا يومه، الخطيب بدل ما يستغل بقى موجود عميد الجامعة وموجود الدكاترة وموجود الطلبة وموجود كذا، موكب عظيم. وده كان أول مرة يحصل، لأن كان هذا كان بعد قتل السادات بسنتين ثلاثة أربعة، يعني كانت صعبة جدا، ومع ذلك سمح لك. إذا بالرجل ماذا؟ إذا بالخطيب المسلمون في الشيشان والمسلمون في أريتريا والمسلمون في كذا، حتى العميد نفسه قال اسكت يا محمد، اسكت يا محمد، ومحمد لا ده كلمة حق، لا تأخذه بلا لومة لا. هذه المصيبة، هذه المصيبة التي يصاب بها العالم السلفي، فيظن هؤلاء كذا. إذن مسألة تسمية الشيء بغير اسمه، ولهذا الله ذكر عن المشركين ماذا؟ ها؟ ذكر عن المشركين هذا الأمر، فهم يسمون الأشياء بغير أسمائه. ووضع الأمر بغير نصاب ومناقشة المسألة بغير أدلتها ومعرفة المناط وتصور المسائل هو السبب الذي يحدث اللبس. السبب الذي يحدث ماذا؟ السبب الذي يحدث اللبس هو عدم التمييز بين المسائل والقضايا. ولهذا صنف أهل العلم فيما يسمى بالفروق في فروق في مصنفات في الفروق الفرق بين هذه وتلك، مع أن الظاهر التشابه والأشباه والنظائر. هذه المسألة تلحق بهذه المسألة، مع أنه قد يبدو لك أن هذه المسألة لا تقاس عليها، فدرسوا الفروق ودرسوا الأشباه والإيه والنظائر. يبقى مما يكون عليه أهل البدع في مناهجهم أنهم يطعنون في أهل السنة الجماعة بماذا؟ بما يوهمون العامة أن أهل السنة قصروا، وإنما هي مسائل أخرى. فما علاقة مدد بدوي به؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هو البحث، هو البحث في هل مصطلح الولاية موجود ولا لا، البحث في من هم أولياء الله، البحث ليس في من هم أولياء الله. نحن نعلم أن الحسين من أولياء الله، لماذا؟ لأنه صحابي جليل شهد له بالخيرية. لكن الكلام في إيه الوقت؟ حكم دعاء الميت، طلب المدد منه، مدد يا فلان، هذه القضية. لكن ليست القضية محبة أهل إيه؟ محبة أهل البيت. يبقى هذه مشكلة قضية كبرى مع كل الطوائف المنحرفة. قضيتك مع جماعة التبليغ هو يتركك تقول أنت مبتدح، وتقول أنت عندك شيخك مبايع على أربع طرق صوفية، وعندكم جهل، ما عندكم عين، يترك كل هذا شو بيقولون نحن مبتدع. احنا مبتدع لما نجيب الناس من المقاهي للمساجد، هذا احنا مبتدع. دعوة الى الله، النبي قال بلغوا عني ولو آية، ودول جلسين يحذر منه. شوف دي مسألة ودي مسألة. هو انت جيت تبلغ آية واحد اعترضك؟ انت بتبلغ آية، انت جماعة تبليغ مش بتبلغ آية. في فرق بين تبليغ آية وجماعة تبليغ. تبليغ آية بعلم ما في مشكلة، ما في مشكلة. من اللي اعترض على واحد قام يبلغ آية؟ لكن اعتراض على جماعة لها أصول، لها مؤسسون، لها ضوابط، لها 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 إلى آخر ذلك. يبقى الكلام مع طائفة. يترك هذا كله ويقول بيجيبه من المقهى مين؟ طب الصوفي بيجيبه من المقهى، وده الرافضي بيجيبه. لكن ده بيجيبه من المقهى إلى ماذا؟ بيجيبه من المقهى الجماعة، مش المقهى ليكون من المسلمين كذا وكذا. وحتى لو جئت به من المقهى ببدعة وضلالة، تقر على بدعتك وضلالك انك جئت به من المقهى. وحتى لو اسلم كافر على يديك، اسلم كافر على يد معطل، نترك التعطيل لانه اسلم على يديك. اسلم كافر على يد ممثل، نترك التمثيل ما نتكلم فيه لانه جاء هنا. اسلم كافر على يد صوفي قبوري، يقول رضي الله عنك يا صوفي لأنه أسلم عليك كذا. إخواني هذه ضوابط انتبهوا إليها، وهذه ما تكون إلا بثني الركب عند العلم. تعلم، ما تأخذ دينك بثقافة عامة وبمزاجك أنت وبعقلك وتقول هذا يبدو هذا يبدو هذا يبدو. لا، تكلم عن أصول جماعات، أحزاب لها أصول، لها لا تناقش فكر جماعة. مش أنت جايبه من المسجد، جايبه من المسجد، من المقهى إلى المسجد. طب ولو جاء به الصوفي، ولو جاء به الرافضي، ولو جاء به المعتزلي، ولو جاء به الخارجي، يبقى رضي الله عنه ولا؟ أنا أتكلم عن منهجك أنت. ففي فرق بين جماعة تبليغ وبين بلغوا عني ولو آية. هذه الآية التي تبلغها، يلا بلغ الآية هذه، بلغ هذه الآية. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنون إلا بملكتهم. بلغها، ها بلغها، تقول إيه؟ النبي كان يحل له أن يتزوج غير هؤلاء ولا ما يحل. بلغ الآية، بلغ الآية. والذين توفون منكم وذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. والذين توفون منكم وذرون أزواجا يتربصن أنفسهن 14 شهرا. يلا بلغ الآية، بلغ الآية، بلغ الآية. والذين توفون منكم وذرون أزواجا يتربصن أنفسهن 14 شهرا وأولات الأحمال أجلهن يضعن حملهن. ودي ما زعلنا زوجها، ودي ما تعلنا زوجها، تتربص 14 شهرا ولا تخرج من عدتها بوضع الحمل. بلغ الآية، بلغ الآية. تفكر الآية يعني بفكر بلغ الآية يعني تقدر تشيل على ظهرك يعني. يعني أي واحد يقدر تشيل على ظهرك كده. بلغ عني ولو آية. ده سهل خالص. ده آية. بلغ عني ولو آية يا أخي. الدعوة الله مفتوحة يا أخي. الرسول قال بلغ عني يا أخي ولو آية. 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 تعرف يعني آية؟ يعني إيه آية؟ يعني زي ما ها يعني إيه آية؟ يعني الناسخة ولا المنسوخة؟ يعني المطلقة ولا المقيدة؟ يعني العامة ولا الخاصة؟ يعني المجملة ولا المفصلة؟ قل لي كده أي الآية؟ أي آية؟ ما أنا ذكرت لك الآيات الآن. بلغ الآية. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. كافر. ها بلغ الآية. يلا بلغ الآية. بلغ الآية وأن تفتنوا من يقتتلوا فأصلحوا بينهم. بلغ الآية. بلغ الآية فلم تقتلوه ولكن الله قتله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. العبد ملوش عمله. يلا بلغ الآية. بلغ الآية. ستبلغ آية الآية على وجهة استدلال الشيعة المرجئة ولا وجهة استدلال ماذا الخوارج ولا وجهة استدلال الأشعرة ولا وجهة استدلال. بلغ الآية. أي آية ستبلغها إذن؟ ما هذه الآية التي ستبلغها؟ إذن الآية التي تحتاج إلى ماذا؟ إلى علم، إلى دراسة الناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والخاص والعام. نعم. فلهذا الشيخ يقول هذا أمر ثقيل علي أنني أسأل. يقول فإنني أشعر كما يعلم الله بثقل الأسئلة. شوف انظر ماذا يقول. بثقل الأسئلة المتعلقة بأمور الدين والتي يتعين أن يقال في جمع عليه هذا حلو هذا حرام. هذا صحيح هذا صعب علي. ليه؟ لأن الجواب على هذا النمط توقيع عن الله رب العالمين وعن رسوله المبعوث رحمة العالمين، وهذا صعب لأنك ستوقف أيها العالم المجيب بين يدي الله سبحانه وتعالى يسألك عن هذا أصبت أم لم تصب. إذن حمل صعب. ولهذا لما قيل لأحد السلف قال مسألة يا شيخ سهلة يسيرة خفيفة بسيطة كذا، فقال له ليس شيء في الدين خفيف أو يسير، والله عز وجل يقول إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. ثقيلا الذي يعظم شعائر الله يعلم جيدا، يعلم جيدا كيف مسؤولية الفتوى بين يدي الله سبحانه وتعالى. نعم نعم نعم. إيه ماله الشيخ بدأ يقرأ؟ تعال الشيخ بدأ يقرأ. نعم
غير أنني
غير أنني
قال غير أنني لا أستطيع ولا أستسيغ أن أرد السائل خاليا، وفي تصوري أني أملك الإجابة على سؤاله. هذا أمر. والأمر الثاني أني وجدت في توجيه الأسئلة الشرعية المحررة فتح باب عظيم للتوسع في طلب العلم الشرعي الشريف بالبحث الجاد عن مسائله والوصول للسليم إلى فهم ما تيسر من أحكامه وقضاياه على اختلاف أشكالها لهذا وذاك ولأمور أخر، وهي واحد حب الثواب الذي يترتب على الدلالة على فعل الخير، وجوب بذل النصح للمسلمين المستنصحين. ثالث تأسيا بمن بعثه الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. الرابع ولكي أخرج من تبعة الكتمان الذي توعد الله عليه بأشد الوعيد في محكم كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم.
نعم يعني إذن ولكنني سأجيب عن هذه الأسئلة طلبا للثواب من الله واستعين الله على ذلك مسترشدا بالأدلة الشرعية من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رجاء الثواب، ومن باب النصح وبدل النصح للمسلمين، وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم النبي الأمي الأمين، وحتى لا أكون كاتما للعلم. ولهذا سبحان الله يا أخواني، مع أن العلماء خير الناس فلا أحد يتقدم العلماء، خير الناس بعد الأنبياء من؟ ها؟ العلماء. ولهذا من الذي يرث الأنبياء؟ شوف سبحان، شوف مالك مهما كان عندك مال، من الذي يرثك؟ أبناؤك، أبواك، ورث أقرب الناس إليك. إذا لم يوجد هذا ورث من بعده، وكذا أقرب الناس إليك. جارك ما يرثك، ولو كان أخلص الناس في محبة إليك ما يرثك، ولكن يرثك أقرب الناس إليك، أصحاب الفروض والعصبات وكذا. فالابن يرث، وإذا كان عندك ابن يحجب بالابن، أبوك يرث، وإذا كان عندك أخوة ما يرث مع الأب، أخوك يرث، وإذا كان عندك ابن أخ ما يرث مع الأخ، عمك يرث، وإذا كان عندك ابن عم، ابن العم ما يرث مع العم، وهكذا الأقرب فالأقرب الأقرب فالأقرب. هذا في ميراث الدنيا من الأموال والتركات. أما الميراث الشرعي فالذي يرث الأنبياء من؟ أبناؤهم العلماء الذين يأخذون بالعلم، لأن هذا ميراث النبي العلم. وإن العلماء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ. ولهذا الأنبياء لا يورثون كما يورث الناس. أنا لو مت ورثني ورثتي من أصحاب الفرائض والعصبات. النبي لو مات من يرثه؟ نعم، هل يرث أهله في الأموال؟ لا، ما تركه الأنبياء فهو صدق. إن معشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. تخيل، تخيل أن الأنبياء دون الناس لا تورث عنهم الأموال من أبنائهم ولا من الورثة. ولهذا لما جاءت فاطمة قد خفيت المسألة عليها تطلب نصيبها في الميراث، أرشدها أبو بكر رضي الله عنه إلى هذا. أما أنا فسأنفق على من كان ينفق عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن النبي قال إننا نورث. فالأنبياء ما يورثون بالأموال وكذا، ما يورثون، إنما ما تركوا الأنبياء صدق. ولا يسألون الناس مالا على دعوته، إذن لهم الذين يسألون، وما كان عندهم من مال فلا يورث عنه، حتى لا يتهم نبي قط ويقال إنما جاء يدعو طلبا للمال، وإنما جاء لجمع المال، ما جاء لدعوة إلى الله عز وجل. شوف هذا دون الناس، الأنبياء لا تورث من جهة المال من أبنائهم، إنما يكون مالهم صدقة للمسلمين ولا يورث الأبناء. فمن الذي يرث الأنبياء؟ العلماء. ولهذا العلماء خير الناس. ولكن هذا الفضل الذي لا فضل أعظم منه منوط بثقل الذي لا ثقل أثقل منه. أثقل شيء مهمة العالم. ومهمة العالم تكمن في أمرين. الأول ما يخرج منه، مسؤول أن يكون على وفق الأدلة، فإن تكلم فما الدليل، وإن سكت فما الدليل، فما الدليل على سكوتك؟ إذا سكت هل هو سكوت شرعي؟ دل الدليل عليه أو كتمان لما يجب عليه أن يبذله فيكون آثما. يا الله، صعب يا أخواني، المسألة صعبة. إذا تكلم العالم طلب بالدليل، وإذا سكت العالم طلب بالدليل. ثقل، مسؤولية ثقيلة جدا، كما أن أثقل المهمات مهمة الرسل. ولهذا الله اصطفى لها من؟ خير الناس، الله يصطفي من ملائكة الرسل ومن الناس، فخير المهمات مهمة الرسل، ولهذا الله اصطفى. وكذلك لما كانت أعظم المهمات مهمة ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله عليه الصلاة والسلام وقال للمسلمين، أيضا اصطفى الله لتلك الوراثة من هو أهل لها. ليس كل من حفظ يكون وريثا، ولا كل من صنف يكون وريثا، إنما الذي يكون بالوراثة بحق الله يصطفي. ولهذا تجد العلماء النجباء في الأمة معدودين، ليس كل من طلب علم صار عنده مسائل وصار عنده كتب وصار عنده كذا يكون من الوراث المحمودين. أهل السنة والجماعة أصلوا لنا هذا الأصل. قالوا ماذا؟ قالوا ليس العلم بكثرة الروايات والكتب، إنما العلم والعلم بالسنة نور يغلب الله في قلب العبد، العلم والفرقان، العلم القيام بوراثة النبي صلى الله عليه وسلم بما تستحق، علم وعمل، دعوة، بصيرة، فرقان، أن تقوم بما قام بنا، ما تحفظ فقط ثم تحرف ثم تلحن في العلم ثم تكتم العلم وقد ويجب عليك إبلاغه. صعب يا أخواني. كما إنه ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله ومن أعظم ثقلا وحملا من العالم والدعية إلى الله سبحانه وتعالى. يعني كما قلت لكم، إن تكلم مسؤول عن كلمات، فما الدليل؟ وإن سكت فما الدليل؟ ولهذا وصف أهل السنة بأنه ماذا؟ ها؟ قال وعن علم، وبعلم عن علم وقفوا وببصر نافذ تكلموا، فهو إذ يتكلم فببصير، وإذ يقف فيقف على علم. ولهذا ليس وقوف أهل السنة عن حيرة، إنما وقوف أهل السنة عن علم. ولهذا وجب علينا أن نقتدي بما تكلموا فيه وبما سكتوا عنه. ولهذا من السنة ماذا؟ أن تسكت عما سكت القوم. مسألة عند الصحابة مرت وسكت الصحابة فلا تبحث من جهة الكلام، فتكون السنة أن تسكت كما سكت، السنة أن تسكت كما سكت، لأن سكوتهم عن علم وليس عن حيرة وليس عن جهل. نعم نعم.
سبع الحمل التبليغ أو
كل في الميكروفون، انت الوحيد اللي معك ميكروفون.
ثقة الحمل في التبليغ او السكوت يكون داعي لبعض الناس للانصراف عن هذا الطريق،
للانصراف. هذه وسوسة، مثل الخوف من الرياء يكون داعيا للانصراف عن الخطبة والاذان والامامة، فانا بدلا ما ادخل في الرياء اترك القيام بهذه الوظائف. هذه وسوسة، هذا جاهل، هذا من جاهل يؤتى. نعم، يعني من جاهل يؤتى. واحد يقول انا خاف الرياء على نفسي، اخطب انا خاف الرياء، صلي انا خاف الرياء، ادعو الى الله انا خاف الرياء، هذا ما يصلح. هذا نتيجة ماذا؟ نتيجة الجهل. لان تقوم بهذه المقامات العالية وحقق الاخلاص، وحقق الاخلاص، فالدعوة الى الله ثقيلة، لكن ماذا؟ لكن عليك بان تقوم بحملة وتستعين الله عز وجل هذه المقامات، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فأنا لا أنظر إلى الثقل، أنظر إلى الفضل، وأخذ الأسباب لتحمل هذا الثقل. إنما أنا أسكت أقول يسعني ما يسع الناس، والناس هتروح فين؟ ها أنا خاف الرياء، أنا خاف كذا، طب والناس من يعلمها؟ لكنني ماذا؟ لكنني أعالج نفسي، مش أترك الدعوة لكن أعالج نفسي. إن كان عندي الرياء تبت إلى الله عز وجل، وأحمل نفسي على الإخلاص، وأحمل نفسي على التعلم، وأحمل نفسي على الرحلة في طلب العلم، وأحمل 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 إلى غير ذلك. لكن أترك الطريق هذا من الجهل، فمن ترك الطريق الذي يسير فيه هذا من الجهل، هذا من الجهل. كمن يترك العمل من أجل الناس، يعني حتى لا يقول الناس، هذا ليس من الإخلاص. الإخلاص أن تعمل ثم تصفي عملك من البدع والمخالفة، وتصفي عملك من الشرك و الرياء، هذا هو الطريق المطلوب. نعم. طب إذا ما تتزوج ممكن يأتيك ولد فاسد، فبلاش الزواج. طب إذا ما تتاجر لأن ممكن تغتر بالمال، إذا تعطلت أمور الدنيا والدين. لكن أنا أقوم في المقامات العالية وأستعين رب العالمين سبحانه وتعالى وأخلص نفسي من الشوائب. نعم نعم. يعني يقول الشيخ رمضان بعض الناس يقول في الأحداث والفتن وكذا يقول أسكت، وإذا أثرت نفس السكوت وقد يأتي بعض الأمور عن بعض السلف ويقول السكوت والسكوت في الفتن ولزوم البيوت وكونوا أحلس بيوتكم وما أدري والسكوت، هل هذا مسلك صحيح؟ الجواب أولا، هل الذي قال السكوت سكت لابتداء أو نطق بالباطل لكنه سكت عن حق؟ فابتداء مثل الذي قال أنا وجدت ضبابا وجدت كذا فالموضوع يحتاج إلى قراءة متنية وكذا فأنا أسكت، طب هل سكت؟ ما سكت، وما نطق وما تكلم، نعم تكلم بباطل، يبقى هذه إذن لم يوفي مسألة السكوت. الأمر الثاني، وإحنا كما قلنا من أول الدرس إن القضية الكبرى نحن نفرق بين الخطب وبين الحجج، ان احنا نفرق بين المسائل، المسائل ليست مسألة واحدة. فعلا عندنا السكوت مطلوب شرعي، فعلا عندنا لزوم البيوت مطلوب شرعي، لكن متى؟ متى؟ حينما تكون فتن، حينما تكون فتن، لكن حينما يكون حق وباطل فالسكوت هو الفتنة وليس النطق، انما السكوت هو الفتنة، هذا هو. ولهذا ما سكت الصحابة عن البيان، اعتزل الصحابة رضوان الله عليهم القتال بين علي ومعاوية، لكن لما اعتزلوا البيان اعتزلوا فلم يكونوا مع هؤلاء ومع هؤلاء جل الصحابة، كما قال ابن سيرين هاجت الفتنة واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون كانوا 10,000 لم يقاتلوا 100 بل لم يبلغوا 30. طيب، لكن لم يعتزلوا البيان. في الصحيح ان ابا بكر رضي الله عنه لما ابصر الاحنف وهو ذاهب لينصر علي رضي الله عنه قال إلى أين أنت ذاهب؟ قال ذاهب لينصر هذا الرجل، قال ارجع ارجع، فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل المقتول في النار. وأيضا أبو بكر أيضا في قصة عائشة قال ارجعوا فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. هل سكت الصحابة في القتال مع الخوارج ولا اجتمعوا على قتال الخوارج ولا سكتوا؟ قالوا أصلنا فتنة ونمسك كذا ونلزم بيوتنا. ففي قتال علي ومعاوية كان لزوم البيت هو الذي يتعين، وفي قتال علي مع الخوارج كان الخروج لقتالهم الذي يتعين، لأن النبي قال لني أدركتم لكنت لهم قتل عام. هنا إلزم بيتك، هنا أخرج واطرق بيتك وجاهد، هنا أسكت فلا تكون رأسا في فتنة ولكن لا تسكت فتبين أن هذه سنة وبدعة وتوحيد وشرك. ومن لا يدري عن السكوت الشرعي والسكوت غير الشرعي واللي هو الكتمان، ومن لا يدري عن الفرق بين لزوم البيت وترك البيت لا يحل أن يتكلم في دين الله. هؤلاء لا ينطلقون من قواعد وإنما أرادوا أن يبرروا مواقفهم فأوجدوا لها الدليل الشرعي بس. بس رجل انت مسكته بيسرق، بيسرق خلاص حرامي بيسرق، هيعمل ايه؟ هيقول السرقه حلال؟ هيقول وانا واضطررت وفعلت. يريد ان يوجد نفسه مخرجا شرعيا انه تحت الاضطرار، انه كان له شبهه ان الرجل ده كان واخد مني مال زمان كنا مع بعض في العراق واخد 3 ورقات خضر وبرجعهمش فاحنا مش عارف ايه والورقه بكذا فانا حبيت المهم اي شيء، يبقى يوجد لنفسه ماذا؟ مصوغا يتكلم به. هؤلاء كذلك أوجدوا لأنفسهم نعم مظلة شرعية، يبقى حينما يتأخر مثل الحويني ولا يتكلم 10 أشهرا حتى خاض الناس وخاضوا لقتل قتل ولنزل نزل ولضرب ضرب وكذا، يريد أن يخرج أنا من كالذين نزلوا الميدين من أول يوم ولست كذا، لا انتظروني أنا العالم من حرير، أنا تأملت الموقف وجدت ولهذا فعلت مثل ما فعل ما أدري فلان ومثل ما فعل علي. يعني شوف يا سلام، هذا صراحة، ده العلم كل هؤلاء خاضوا، إنما ده الرجل عالم من حرير الذي هل سكت؟ أنت تسكت عن ماذا؟ مسألة في كتب أهل العلم يعرفها صغار السلبية، ما حكم الخروج على الحاكم الظالم؟ قراءة متأنية إيه؟ تقصد يعني تعلم القراءة والكتابة؟ حكم الخروج على الحاكم الظالم يتعلمه الصبي الصغير، يتعلمه، تسأل الصبي الصغير ما حكم هذا؟ يقول وأما قتالهم والخروج عليهم فحرام بإجماع المسلمين كانوا فسقة ظالمين. لكن الرجل هذا لم يسكت، قال ماذا؟ قال هذه الثورة لم تحصل، ليس لها مثال سابق وإلى آخره، ولهذا فإن الكلام فيها كلام كذا وكذا. أي مثال سابق؟ مثال سابق يعني تقصد أن ما في واحد اسمه مش عارف إيه غنيم، واحد اسمه مش عارف إيه، وما فيش رئيس مبارك؟ هو فعلا مبارك لم يسبق من قبل، لما نجيب 14 قرن مش هنجد أن كان في رئيس محمد حسني مبارك اللي نتمرى ده فعلا، ده ما كانش له مثال سابق. ولما نجيب 14 قرن مش هنلاقي فعلا ميدان تحرير، ما حصلش ابدا خروج حاجه اسمها ميدان تحرير فعلا، ده اللي سلم مسابق السابق. لكن تقصد بالمثال السابق قوم خرجوا على امامين، اما هذا جاهل صحيح، جاهل هذا، يعني ليس لهم مثال سابق. قوم نزعوا اليد من الطاع وقالوا ارحل، ليس لهم مثال سابق. انما لو يقصد ان ما هذه ثوره سبقت في عمر امه الاسلام، خرج ناس في ميدان التحرير على الرئيس اللي يسمى بمحمد حسني مبارك مصلحي، صح فعلا هو صادق في هذا. لكن هي أهل هذه المسألة مبحوثة شيخ رمضان، إذا ما سكتوا، إنما أصلوا للباطل وبرروا، ووعد أنه سيتكلم في مسألة الخروج على الحاكم الظالم، وعد 2011، وعد احنا في 2000 وكام دلوقتي، 23 لسه ما وفى، يمكن لسه المسألة تحتاج قراءة متأنية شوي، ما زال الموقف ضبابي يحتاج قراءة متأنية، يحتاج قراءة متأنية. فلهذا احنا بنحمد الله سبحانه وتعالى ان عاف، والله اقسم بلا ان هذا اوقع في نفوسنا من ان ترى مبتلا ابرص ولا اجزم ولا اعرج ولا اي احد فتقول الحمد لله الذي عافاني وابتلاك به وفضلني على كثير من خلق تفضيلا، والله اولى حينما ترى ضالا من هؤلاء الضلال في جماعة في حزب على هذا النهج، اولى ان تقول من قلبك ولسانك ان تقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاكم به. فهؤلاء ما يوفون، يقول لك أنا أسكت ورأيت السكوت، أنت ما سكت، من الذي قال لا أجد مندوحة لأحد أن يتخلف عن وضع صوت الإخوان؟ سكت هذا؟ سكت؟ نعم.
كان عنوان الكلمة اللي ألقاها بعد ثورة 6 أشهر، مصر المخطوفة قراءة عاقلة لأحداث هائلة ليس لها نظير ولا مماثلة.
نعم كويس، لو اختبر اختبار بلاغة في السجع هينجح، هذا في مادة البلاغة في الثانوية العامة ممكن، هذه مثال جيد على السجع، بس اسمه سجع الكهان ما هو بسجع البيان، هذا نعم ده كويس، اعطوا له 10 من 10 في البلاغة في الثانوية العامة، لكن سجع كهان يعني اتكلمنا اهو ما سكتناش اهو، مصر المخطوفه مش المنهوبه مش عارف ايه في احداث ايه ليست لها مثال ايه وهكذا. انما التوصيف الشرعي يحل لك الاشكاليه، قوم قاموا على اميره، اما ان يكون كافرا واما ان يكون مسلم، ان كان كافرا جاز اذا كانت هناك مصلحه والا فلا. الوقت اصعب سؤال توجهه للعدوي، سمعت له كم فتوى، اصعب سؤال توجهه اما تقول له خروج على حكم ظالم، اما تقول له مواصفات الامير، اول ما تقول له ظالم يبقى فيها تفصيل ايه ومصالح ومفاسد، ما في جزم انا افرق بين الظالم والكافر، فيلبس ويضيف ويدور في هذا الامر مصالح ومفاسد. نعم من يعني السيد ابو عرفه ده احنا نكفيه، احنا بيه لو هو جنبنا يكفيه يسكت؟ هو انا الناس هنا تعرفني؟ انا ما اعرف الناس ابو عرفه ما يعرفونيش، مين اللي يعرف الناس ابو عرفه للسيد؟ مين اللي يعرف الناس في حي كذب بي لا إلا أنت، أنت في مكانك. كلمة إنه يكفينا المشايخ يكفينا العلماء ونحو كذا وكذا، هذه كلمة حق يراد بها باطل. يكفيني الشيخ وأنا في مجلسي الآن يسأل واحد الآن سؤالا اسكت شيخ وليجيب، يكفيني الشيخ اطلع كده من هذا المجلس وقف قدام المسجد شيخ ركب سيرته ومش وانت سئلت، يكفيك الشيخ؟ يكفيك؟ ما يكفيك الشيخ. شوف انت في الدور العلوي انت جالس الان، يكفيك الشيخ؟ انزل اتوضى. واحد يقول انتوا بتعملوا ايه وشو كنوا انتوا المدخل بتوع، ما يكفيك الشيخ؟ رد بين، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه، لكن انت يكفيك الشيخ؟ اما كن انت والشيخ وسئلتم انت والشيخ ورأيتم منكرا يكفيك الشيخ، لكن انت رأيت منكرا والشيخ في الدور العلوي وانت في الدور الارض يكفيك الشيخ؟ يكفيك الانكار؟ فهم يا عماد يا حبيبي؟ اكيد تمام اكيد طبعا. ايه يكفيك الشيخ؟ ما دي لوم الاعيب، ويكفينا العلماء وكفانا العلماء، يكفيك العالم ايه؟ ها؟ يكفيك العالم ايه؟ مصعب بن عمير في المدينه والنبي في مكه، معاذ في اليمن والنبي في المدينه، ابو موسى في اليمن والنبي في المدينه، علي في اليمن والنبي في المدينه، يكفيك الشيخ عند زوجتك الواقع منها منكر وكذا؟ يكفيك الشيخ عند ولدك؟ يكفيك الشيخ في الطائرة وانت مع مخالف بجالس بجواره؟ يكفيك الشيخ وانت في الباخرة؟ مدد يا شيخ بقى، قول مدد يا شيخ، هذا ما يصلح. فكلمة يكفيني العالم كلمة لابد فيها التفصيل. يكفيني العالم ليس من الأدب أن نتكلم بين يدي العالم، يكفيني العالم حينما يكون منكر بين يدي العالم، يكفيني يكفيني، لا أتقدم بين يديه. لكن ما يكفي عالم وانا في بلدي وانا في قطري وانا في مكاني وانا 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 الى اخره. بننتقل بقى نص اخر اسمه ايه؟ اسمه نص ايه؟ من راى منكم منكرا فليغيره بيده فلما صدف فبلسانه فلما صدف بقلب. وقد اتي هؤلاء من قاعده الواجب الكفائي وتعريف الواجب الكفائي. معروف ان الواجب الكفائي يقول لك اذا قام به البعض سقط الاسم عن الاخرين، ولا يفصلون ويفرقون كلمه البعض هذا وكلمه عين الفرض الكفائي هنا. يعني مثلا صلاة الجنازة من فروض الكفايات، بمعنى إذا صلى البعض سقط الاسم. طب أنا الآن في بيلا هنا وفي جنازة في الصومال، تمام؟ طيب متى أقول إذا ما صلى اللي في الصومال هذا أثمت؟ إذا قام البعض خلاص ربع، وإذا ما قام أثمنا جميعا. منك جميعا دي حدودها إيه؟ ها؟ ما صلى هؤلاء في الصومال على جنازة، اللي هاثم مين؟ اللي هاثم من وجه الخطاب إليه. لأن لما يكون عندنا جنازة الآن وضعت، فالخطاب بالصلاة عليها موجه لنا جميعا اللي إحنا عالمون بهذه في محيط الجنازة، الخطاب ثم الأداء تبرأ الذمة بفعل البعض. ولهذا الأصوليون يقولون بالنسبة للواجب الكفائي والواجب العيني، من جهة الخطاب، الخطاب لنا أنت مخاطب بالفرض العيني وأنت مخاطب بالفرض الكفائي، لكن الفرق بين الفرض الكفائي والعيني أن العين لا تبرأ ذمتك إلا بأداء، لكن الكفائي تبرأ ذمتك بأداء غيرك. يبقى يكون الخلاف فين؟ في الأداء هنا هو. الخطاب هنا لنا في محيط الجنازة لنا جميعا، جنازة موجودة وإحنا موجودين هم 100، إذن مخاطبون، مخاطبون بالفرض، وليس يخاطب عبد الله وليس يخاطب عبد العزيز وليس يخاطب كذا، بخلاف صلاة العصر كلنا يخاطب بهذا بصلاة العصر. طب جات الجنازة كلنا مخاطبون بالجنازة، طيب لكن صلاة العصر لا تبرأ ذمة الواحد منا بفعل غير، أما صلاة الجنازة تبرأ ذمة الواحد منها بإيه؟ بفعل غير. ومن هنا الفرض الكفائي في حد ذاته كتعريف شيء، وتعين الفرض الكفائي عليك إذا لم يكن إلا أنت فيتعين عليك شيء آخر. فالدعوة إلى الله يقال فرض كفائي. طيب تتعين عليك متى؟ إذا رأيت منكرا ولا أحد إلا أنت يتعين عليك، يتعين عليك دعوة هذا الإنسان الذي أمامه. مدد يا بداوي وانت معاه، الشيخ مش معاه، تعين ولا ما تعين؟ صار فرض عين ولا لا؟ فرض عينا عليك الآن، هذا صار فرض عين عين عليك، لأنك أنت أنيط بك هذا الإنكار. وهذه مسألة مهمة جدا. أما الذي يحب الهروب يتكلم عن ماذا؟ عن الدعوة كفرض عين، فرض كفاية في حد ذاتها. عن هذا فيقول لك فينا العلماء، خلاص علماءنا كفونا الحمد لله، علماءنا تكلموا الحمد لله، الحمد لله علماءنا بدعوا الإخوان وده كفينا، مش لازم أكلم في الإخوان. طيب اللي عندك الإخوان الآن، منكرات الإخوان عندك الآن، هذا ما يعرف الإخوان ضل ولا لا؟ ها كفك ابن باز، كفك الربيع بن هادي تكلم في سيد قطب. طب واللي عندي الآن في المحيط اللي بيشتري مني اللي بيبيع مني اللي جالس معي الآن يمدح سيد قطب واسمع على سيد قطب، كفاني ربيع بن هادي؟ ما يكفيني الربيع بن هادي ولا كتب ربيع بن هادي. هل يتعين علي الآن أن أبين هذا الرجل الذي يتكلم حال هذا، حال هذا الرجل؟ إنما يقال كفانا غيرنا، لا ليست على إطلاقها، يكفينا غيرنا في حضور غيرنا. أعرب يلا، يكفينا غيرنا في حضور غيرنا. أعرب يكفينا غيرنا. ها ها فعل ماضي، هاتوا عصاي، هاتوا عصاي، نعم ها يكفينا غيرنا، دي جملة فعلية كاملة كاملة، يكفينا غيرنا، يكفي الفعل والنا ضمير مبنى على سكون في محل مفعول به نصب في المتقدم، وغيرون ده فاعل غير فاعل وهو مضاف، وانا ايضا ضمير مبني على سكون في حال جر مضاف اليه. يكفينا غيرون ها في حضور غيرنا، جر ومجرور وغيرنا مضاف ايضا على الجر والمجرور متعلقه بالجمل، يبقى يكفينا غيرون في حضور غيرنا. اما في غياب غيرنا ولا يوجد غيرنا فما يكفينا غيرنا، يبقى لابد أن أنكر هنا يا أخوة. يبقى مسألة التفريق بين الفرض والكفائي والعين مسألة، وأنا عايز أسمع منكم ده اللي شبهة خطيرة جدا. في الجرح والتعديل يكفينا غيرون، في يكفينا غيرون، أسهل طريق تهرب به كفانا علماء، أسهل طريق تهرب به ارجع للعلماء، أنا لست بعاد، أسهل طريق تهرب به الجرح والتعديل فرض كفايه. فاذا قام به البعض سقط الاثم عن الاخرين او المطالبه عن الاخرين. فالاستدلال بقاعده الفرض كفايه والعين في مثل هذه ما توجيهها؟ ها احد يقول لنا، لخص لنا هذا الامر. واحد الان قال لك انه يكفينا مشايخنا في إنكار الثورات أنكروها، خلاص ما يلزم أن أتكلم أنا. فما الجواب؟ بناء على إنه إيه؟ هذا منكر وقام به البعض، كيف الرد عليه؟ بقاعدة الفرض الكفائي. قاعدة الفرض الكفائي، تعريف الفرض الكفائي والفرق بينه وبين الفرض العيني، ها بما نرد يا أخوان؟ نعم ها. أيوة أحمد، نرد عليه نقول ها
اما الفرض الكفائي فهذا الجميع مخاطب من حيث الكفاءه، اما من حيث الاداء فاذا اداه البعض سقط عن الباقي.
نعم.
واما من جهه الفرض العيني فان جميع
لا تبرئ الذمه الا
باداء الجميع، من جهه الكفاءه كل مخاطب من جهه الاداء لابد ان يؤدي.
طيب وعليه نسقط بقى في وجود هذا المنكر، موجود منكر وعلماء نتكلم، يعني واحد بيتكلم الان بيصنع صيغه قطب ويقول ده امام هدايه وانت موجود، والعلامه ربيع قد صنف كتبا في هذا، فيكفينا الشيخ ربيع. ها
اذا وجد عالم طالب العلم في مكان والمنكر قائم والجميع يرى، فاننا اترك العالم
قدام. نعم يبقى يكفينا العالم في حضور العالم. طيب اما اذا كان غائبا، لحديث منكرا فليغيروا بيده فليصاب بسبب فليصاب بخاله. تمام، عندنا الدعوة لتكن منكم أمة. طيب البعض يدعون الخير، بعض يقول هذه من طبعية وبالتالي تكون دعوة واجبة على كل أحد. حتى لو افترضنا هذا نقول هذا من حيث أصله أصلها، لكن من حيث التعين أنت الآن في مسجد والخطيب ما جاش، هتخاطب بقى ولتكن منكم عن ناطب عظية، ما يلزمكش ولا يلزمك من الخطبة، يلزمك الخطبة لأن تعينت عليك. والصحيح أنا من بيانية، ولتكن منكم أمة يدعون الخير بيانية وليس طبعية. لكن على الفرض هذا نقول هنا صار المسجد اللي ما فيه إبراهيم ما خطب أبدا، لكن إبراهيم في مسجد والوقت دخل وما في خطيب، ما الذي يتعنى على إبراهيم؟ يخرج. أنا ما خطبت قط، أخطب خطبة تجزئ، قل مقدمة، قل أيها الناس اتقوا ربكم وكذا وكذا وعليكم بالتوحيد والسنة وانزل، أخطب خطبتين وانزل. يبقى هنا تعين عليك، تعين هنا عليك قبل ما تدخل مسجد، ما يتعين عليك يوجد خطيب يوجد خطيب ما تعين عليك، لكن إذا دخلت ولم يوجد خطيب تعين عليك. هذه مسألة مهمة 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 في هذا الباب، في باب الجرح والتعديل. نعرض الآن، يقول واحد كفانا علماء نتكلم ليه، اثنان الجرح والتعديل خاص بالعلماء، ولهذا لا بيتكلم في الجرح والتعديل في الأمة إلا النقاد. انت شغلتك ايه؟ انت غاية ما يعني هنالك طويل بعيد، كيف تتكلم في الجرح والتعديل؟ ده احمد اللي كان يتكلم فيه، ابن معيني كان يتكلم فيه، ابن المديني كان يتكلم فيه، ما كل الأمة كان يتكلم في الجرح والتعديل. فعلما تتكلم أنت، أنت ابن معين، أنت ابن المديني، أنت أحمد، لا اسكت، أنت ابن باز، حتى أنت العثيمين، لا اسكت، ما يجوز أن تتكلم في هذا. هذه شبهة أخرى سبق الجواب عليها، وقلنا بأنه فعلا لا يتكلم في هذا الباب إلا عالم، لكن إلا عالم به، عالم به، عالم بما يتكلم به. أنا أحلم من الشيخ ربيع بحال وحيد بن عبد السلام، أنا اطلعت على من أطلع الشيخ، الشيخ ربيع أعلم بست قطب من الألباني وابن باز والعثيمين. أنا بقوله شوف أنت دون الشيخ بمراحل، خلاص أنا أعلم بهذا من ذا، ما يسمعش عنه أصلا، عرفش حد تقريبا اسمه وحيد، ولا تقريبا اسمه محمود المصري، ولا تقريبا اسمه كذا. يبقى هنا يتعين على من يعرف. انت عندك واحد في البلد صوفي محترق انا ما اعرفه وانت تعرفه، اذا يحل الكلام عليك، انت عالم به، بل نقول اعلى من ذلك، وهو انه اذا تعارض كلام الشيخ ربيع في وحيد عبد السلام مع طالب علم، وكان الحق مع الطالب اذ عنده زيادة علم، قدم على قول الشيخ ربيع، لأن المثبت مقدم على النافي. ولهذا قال بعض السلف لو عرف أحمد ما عرفناه لقال مثل ما قلت، وهو أحمد أعلم منه، بس ما يدري عن هذا الشيء الذي ندري نحن عنه. يبقى لم نخرج عن قاعدة العلم، يتكلم العالم، ولكن لا يلزم في من يتكلم ويجرح أهل البدع أن يكون عالما بالمعنى العام، يعني عالما حريرا عالما مجتهدا وكذا، أن يكون عالما بالمسألة نفسها، أن يكون عالما بالمناط نفسه. واحد جاري، أنا رجل مثلا طويل بعلم بسيط، لكن واحد جاري يقول أنا على الطريق النقشبندية، وتعالى وعندنا وعندنا وعندنا، ودعك من السلفيين دول، دول الذين ضيعوا الأمة و إلى آخره. أنا ما أعرف عن حال هذا الرجل، وده طويل بعلم لسه مبتدئ. هذا لما يأتي هذا الرجل يدعونا لشيء ولا كذا، ويأتي الصغير يقول يا شيخ هذا الرجل قال وقال 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 وقال، يؤخذ بكلامه ولا ما يؤخذ بكلامه؟ يؤخذ بكلامه، لأنه سمع ما لم تسمعه أنت، وعرف ما لم تعرفه أنت، عرف ما لم تعرفه أنت. يبقى هنا لابد أن يكون عالما، لكن ما حدد هذا العالم؟ نعم.
قال رحمه الله: فإنني بحول الله وقوته سأجيب على فقرات هذا السؤال القيم الذي يحتاج إلى تفاصيل الإجابة عليه كل طالب علم صادق صابر مخلص يريد أن يعد نفسه إعدادا جيدا نافعا كي يقوم بأداء المهمة التي ورثها ممن بعثهم الله من أنبيائه ورسله ليدعو البرية إلى فعل الطاعة عموما وترك المعصية كذلك نعم ليدعوهم إلى ذلك بوحيه المنزل وليدعوهم إلى عمل الخير والفضيلة ورفض الشر وبغض الرذيلة ولكن قبل الشروع في الإجابة على هذا السؤال الذي أكبرته وقدرته بحق فإنني أحب
هناك فرق بين طالب العلم ومؤهلات طالب العلم وطريق طالب العلم وبين المسلم الذي يريد النجاة وليس عنده إمكانية في الطلب فهناك رجل يطلب منه القيام بالفرائض العينية التي تلزمه وكذا وكذا وهناك فرق بين واحد يتعلم ليتصدر يتعلم ليقول هذا حلال وهذا حرام يتعلم ليقول هذه سنة وهذه بدعة هذا توحيد وهذا شرك مؤهلات أخرى مثل ماذا؟ مثل واحد عنده في البيت احنا يمكن معظم الناس عندها في البيت كما يقال الصيدلية الخاصة عنده دواء حرارة وعنده دواء إمساك وعنده دواء ما أدري إيه وعنده صداع وعنده كذا دي الحاجات اللي احنا عارفين روح يا ابن هات حبيت بنادول تمام اللي يعني الإسعافات الأولية والحاجات اللي هي إيه نحفظها جميعا طيب أنا الآن أريد أن أضع روجيتا لهذا وده لازم يكون متخصص فضلا أن أجري أنا عملي لازم يكون متخصص يبقى في فرق بين إعداد طبيب وبين واحد بيتعامل مع أدواء معينة بما يقال بالثقافة الإيه العامة أو بما يلزمه في هذا الباب نعم
فإنني أحب أن أتحدث بإيجاز مفيد عن ثلاثة أمور تكون كمدخل إلى صلب الموضوع
نعم
الأمر الأول بيان فضل العلم وأهله وما أعد الله لهم من جزيل الأجر والمثوبة في الدارين
كما نقول أعظم الأجور أجور العلماء وأثقل المهام مهام العلماء وعلى قدر أهل الفضل تأتي الفضائل وعلى قدر العزم تأتي العزائم نعم
فأقول وأعوذ بالله من اللغو في القول والزيغ في العمل
نعم الإنسان يتأدب صراحة يعني بطريقة العلماء في الأداء يعني من قبل قال الشيخ الحقيقة عالم له تربية ولا تعصير الشيخ زيد سبحان الله يا إخواني علماء كثر احنا حرمنا الحقيقة من التعرف عليه سبحان الله علماء كثر ولهذا أنا أرى يا إخواني إن من أعظم الدين في رقابنا النفي لعلماء الأمة السلفين المعاصرين يا إخواني البخاري مترجم له مش محتاج هشام وإن كان هشام ما يترجم لكن أقصد أقول هشام ما ترجم ما في هشام في البخاري ما في هشام في أحمد محمد في أبو حاتم لكن إلا أن نترجم نحن لحمد فقي إلا أن نترجم نحن لخليها الراس إلا أن ننشر هذا في الأمة العلماء المعاصرون ابن باز الألباني محمد فقي الوكيل حافظ حكمي السعدي العثيمين أمثال هؤلاء من اللي يترجم إخواني مش إحنا في زمانين معاصرين يبقى لابد أن نقوم بهذا نترجم ترجمة تورف عنا نترجم ترجمة يعرفها آباؤنا وأبناؤنا أبناؤنا ما هؤلاء يا إخواني أصحاب لحى حرموا عرفوا سيد قطب في كتب اسكندرية ما عرفوا حمد فقي ما عرفوا خلها الراس ما عرفوا عبد الرحمن الوكيل ما يعرفونهم يا إخوان ما سمعنا هؤلاء من أفواه هؤلاء إنما سيد قطب حسن البنا علو الهمة فارجم صلاح المفعول علو الهمة فارجم مواقف إيمانية فارجم سبحان الله تبو دول فين أين هؤلاء فأمثال هؤلاء النجمي وشيخ زي مدخلي فيصل المبارك ده أنا عشت في المملكة 12 سنة ما سمعتش واحد اسمه فيصل المبارك أنا بتعجب أنا كيف ما اسمعش هذا سليماني بن حمدان يمكن إن عشان أنا جاهل يمكن، بس المهم حتى لم يذكر أمام، أنا جاهل أنا جاهل. لكن تفتعد هنا وهنا 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 مجلسة طلبة علم ما في هذا خلاص، يعني هؤلاء ما تعرف عنه، رجل عالم سلفي له جهود جبارة. فلا نحن نقول الإنسان يستفيد، يستفيد وينقب ويبحث الأبواب اللي فعلا ينبغي أن تخدم. ما هي من أبواب التي ينبغي أن تخدم؟ تعريف الأمة بأكابر العصر، أقول العصر لأن هذا دين في عنقنا ألزم من غيرنا ممن مضى. كتب التراجم الحمد لله استوعبت كل هؤلاء وترجم كلام العلماء في المدينة، كلام العلماء في شعبة، كلام العلماء في ابن تيمية، كلام العلماء في ابن عبد الهادي، كلام العلماء. لكن علماؤنا هؤلاء ينبغي نحن نعرف شبابنا هؤلاء. تعرف فيصل المبارك يا ولد؟ تعرف له ايه؟ تعرف له حاجة في كتب ولا شيء؟ فيصل المبارك تفسير ايه؟ تفقر. تعرف له حاجة ثانية؟ تعرف له حاجة ثانية؟ تعرف له حاجة ثانية؟ يا شايب ما تعرفش حاجة ثانية؟ ها؟ مش خدت الوسطية؟ مش بدأت الوسطية معاه؟ ها؟ ما تعرف شيء ثاني؟ ها؟ مش درس الفرائض له؟ واختصر الفرائض ما درسوش له؟ كثير من الكتب درستها لفيصل المبارك. نعم.
قال فأقول وأعوذ بالله من اللغو في القول والزيغ في العمل.
نعم.
إن المتتبع لنصوص كتاب الله العظيم وما صح من سنة نبيه الكريم وآثار سلفنا الصالح يجد كثيرا منها يحمل في مبناه ومعناه ثناء جميلا على العلم الشرعي الشريف وأهله الذين حملوه فعقلوه وأحبوه وعملوا به آناء الليل وأطراف النهار سرا وجهرا ورغبا ورهبا وطوعا واختيارا. وها أنا سأذكر ما
هؤلاء العلماء الذين حملوا هذا العلم ولهم الفضل العظيم بعد الله سبحانه وتعالى في حمل هذا العلم وبلاغه، ولهذا كما قلنا أعظم الناس العلماء. وما من هداية يا إخواني إلا من طريقهم، ما من هداية إلا من طريقهم، والحمد لله بالدلالة على ذلك، هداية الدلالة. ثم إن الله سبحانه وتعالى يمن على عبده، عن طريق العلماء عرفنا المعروف، نعم، وعرفنا المنكر، عرفنا السنة، وعرفنا البدعة. كما قال بعض السلف لولا العلماء لكان الناس كالبهائم، كان الناس كالبهائم. نعم.
وها أنا سأذكر ما تيسر لي ذكره وتدوينه على وجه السرعة لكي أصل إلى صلب الموضوع قبل إملال القارئ بكلام طويل. واحد، قال الله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنباهم بأسمائهم قال ألم أكن لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فقد دلت هذه الآيات المحكمات على فضل العلم الشرعي وشرفه وتكريم الله لأهله وإعلان فضلهم على من سواهم وإن كان من سواهم ملائكة كراما. الثاني، قال الله تعالى أفمن يعلم أنما أنزل إليك.
ومعلوم أن مسألة تفضيل الملائكة على صالح البشر أو صالح البشر أفضل، هذه مسألة تكلف فيها للسنة. ماذا ترون يا إخواني؟ هل ترون أن يترك كلام في هذه المسألة؟ ده مسلك السلف ولا يتكلم في هذه المسألة؟ وإذا تكلمنا في هذه المسألة فهل السلف كلام فيها بتفضيل هؤلاء على هؤلاء أو فيها التفصيل أو إلى آخره؟ فابتداء لأنه عبر البعض قال بأن هذه المسألة من المسائل التي تطرح وتترك ويتكلم فيها يعني فقد سكت عنها. فهل هذه المسألة من المسائل التي يسكت عنها أو من المسائل التي تتكلم فيها؟ نعم. ليه؟ فين؟ أحسن. وقد ذكر البعض كابن أبي العز وكذا أن الكلام يعني أن هذه السكوت عنها هذا أفضل، والبعض يقول يعني هذا الكلام ينحى هذا المنحى ويقول هذه مسألة ما يترتب عليها عمل ومسألة ها. وهذا الكلام يتجه لولا ماذا؟ لولا أنه وجد فيها كلام لأهل السنة وكلام لأهل البدع، وأن أهل السنة قالوا فيها قولا، وأن أهل السنة لهم فيها منهج. فإذا كان أهل السنة لهم فيها قول ولهم فيها منهج لزم معرفة هذا وإظهار هذا، وبالتالي لا نتكلم فيها إلا بكلام السلف الصالح. فمن أخذ مسألة يترتب عليها عمل، وهذه المسألة كذا سواء قلنا بهؤلاء أو هؤلاء لا يترتب على عمل، أترك هذه المسألة وإلى آخره. نحن تعلمنا قاعدة مهمة جدا، وهي أننا نأخذ حجم المسائل بحجم عند السلف. اللي قال السلف لنا أترك هذا نترك، اللي قال السلف نتكلم نتكلم. طيب نتكلم بماذا؟ بكلامه. فهل هذه المسألة للسلف فيها كلام؟ هذا كلام ابن القيم، كلام ابن تيمية، فقد نقلوا اتفاق أهل السنة والجماعة أن صالح البشر أفضل من الملائكة، وإن كان لبعضهم كلامه أنهم أن الملائكة أفضل حالا وأن صالح البشر أفضل مآلا، لكن الذي عليه الاتفاق ونقل كما ذكر ابن القيم وغيره أن صالح البشر أفضل من الملائكة. ومن صالح بشر الأنبياء وأتباع الأنبياء، نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: سئل عن المطيعين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم هل هم أفضل من الملائكة، فأجاب: قد ثبت عن عبد الله بن عمرو أنه قال: إن الملائكة قالت: يا ربي جعلت بني آدم يأكلون في الدنيا ويشربون ويتمتعون، فاجعل لنا الآخرة كما جعلت لهم الدنيا. قال: لا أفعل. ثم أعادوا عليه، قال: لا أفعل. ثم أعادوا عليه مرتين أو ثلاثا، فقال: وعزتي لا أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي كمن قلت له كن فكان. ذكره عثمان بن سعيد الدارمي. وعن عبد الله بن سلام أنه قال: ما خلق الله خلقا أكرم عليه من محمد.
بعد الأثار
قال: وما علمت عن أحد من الصحابة ما يخالف ذلك. وهذا هو المشهور عند المنتسبين إلى السنة من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم، وهو أن الأنبياء والأولياء أفضل من الملائكة.
نعم، تبهتوا أخواني. وما علمت،
قال: وما علمت عن أحد من الصحابة ما يخالف ذلك. وهذا هو المشهور عند المنتسبين إلى السنة من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم، وهو أن الأنبياء والأولياء أفضل من الملائكة.
يبقى يترتب على عام منزلة صالح البشر. فإذا كان صالح البشر أفضل من الملائكة، يبقى دليل على فضل صالح البشر، كيف لا يترتب على عمل؟ الأمر الثاني أن أهل السنة لهم قول، وأهل السنة حينما يكون لهم قول لا يمكن أن يكون ماذا؟ أن يكون كلامهم مطروحا ولا فائدة في معرفته، بل الهداية في معرفة كلامهم والتزام قولهم. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومذهب أهل السنة أن صالح البشر أفضل من الملائكة، وإن كانت مادتهم نورا ومادة البشر
هذا مذهب أهل السنة. يبقى أنعم بهم وأكل، يبقى أظهر هذه فائدة عظيمة جدا أننا نتناول المسائل بتناول من؟ سلف. انتبهوا يا أخواني، ولهذا في مسائل قد تهضم في ثنايا الكلام، أو تجد عند البعض يقول: اترك هذه المسألة، اترك هذه المسألة، يعني ما فيها فائدة ولا يترتب عليها ماذا؟ أثر، فاترك هذه المسألة. هذه لو تركها السلف نعم، لو قال السلف اتركوها نتكلم فيها نعم، لكن حينما يكون السلف واتفق أهل السنة والجماعة ولم يخالف في ذلك احنا أصحاب، لا لا لا، يعني مسألة لابد أن نسطر فيها إيه؟ نسطر فيها بيانا. يبقى لما نعنون هل صالح البشر أفضل أم الملائكة، يبقى ننور صفحاتنا بماذا؟ باتفق أهل السنة. يبقى مسألة عظيمة نتعلمها ونعلمها صغارنا. فكل مسألة كان فيها سلف فهي على العين وعلى الرأس، ولا يقال الأفضل تركها، وقد تكلموا فيها، وقد تكلموا فيها. نعم نعم. امتى؟ اه انت كنت راكب مع حد يعني. هو ازهري؟ نعم. نعم نعم. طيب الحمد لله، كويس ان هو كويس ان هو قبل. اي نعم. هو ليس هو، لكن يعني كثير من الناس حتى المنتسبين لمنهج السلف قد يعتبر، لان فعلا وجد كلام البعض ان هذه مساله مثلا ما ترتب عليها عمل وكذا، لكن جمع كلام اهل السنه في المساله هذا يبين. يعني في مسائل كثيره ممكن تاخذها انت بتقليد او بسطحيه من البعض، تتكلم فيها بسطحيه فتظن انت ان هذه السطحيه هي الذي ينبغي ان تكون عليه. نعم.
قال الثاني.
نعم.
قال
نعم. قول اقرأ المآل والحال. اي ما انا بقولك المآل والحال، ما احنا ذكرناه. بعض يقول لك الشيخ سام بينقل ليس في الصحابة ولا اخير من يقول بهذا. نعم.
قال الثاني، قال الله تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. والمعنى كما قال ابن كثير: لا يستوي من يعلم من الناس أن الذي أنزل إليك يا محمد من ربك هو الحق الذي لا شك فيه ولا اختلاف، بل كله حق يصدق بعضه بعضا، وأوامره ونواهيه عدل، ومن هو أعمى لا يهتدي إلى خير ولا يفهمه، ولو فهمه من قاد إليه ولا اتبعه.
سبحان الله. سبحان. ولو علم الله فيهم خيرا لا أسمعه، ولو أسمعه لتولوا وهم معرضون. لا يهتدي إلى خير، انتبهوا يا أخواني، بئس الصنف هذا. ولا يفهمه، طب ولو فهمه، فهم بيان من قاد إليه ولا اتبعه، فهم اتباع وانقياد. يبقى هؤلاء لا يفهمون، واذا فهموا ما ينقادون ولا يعملون. لو لم يكن في فضل العلم الا هذه الايه لكفى. افمن يعلم انما انزل اليك من ربك الحق كمن هو اعمى، وما انما تذكر اولو الالباب. ما يستوون الذي يعلم بالدراسة والعلم أن الذي أنزله ربك إليك إنما هو الحق، فبالحق أنزلناه بالحق نزل، ومعناه كذا ودلته كذا. عرفنا التوحيد مما أنزله الله بأن جاء به النبي، عرفنا السنة، عرفنا الإيمان بالقدر، عرفنا الإيمان بالملائكة، بالكتب، بالرسل، باليوم الآخر، عرفنا فضائل الصحابة في القرآن والسنة، عرفنا الواجب علينا تجاه ولاة أمورنا، كل هذا عرفنا بالكتاب والسنة. أفمن عرف هذا بالكتاب والسنة كمن لم يعرفه؟ ومن إذا عرفه لم ينقد إليه؟ ما يستوون. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما تذكر أولو الألباب. لو لم يكن في فضل العلم والهداية والبصيرة إلا هذا لكفى. ولهذا الله عز وجل يقول: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لا أسمعهم، ولو أسمعهم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. إلى أن قال: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. هذا الفرقان العظيم، فلا يستوي هذا وذاك. وتعرف فضل الهداية التي هداك الله إليها حينما ترى أصحاب الغواية تحمد الله عز وجل، مثل حينما يكون فيه فيروس وده يموت وده يهلك وده يدمر وانت عافاك الله لأنك أخذت بأسباب النجاة. هؤلاء هم الذين ألقوا بأنفسهم إلى التهلك، أنت كان عندك علم بصير ف فلم تفعل كذا ولهذا لم تتعرض لما تعرضوا إليه، وحول كذا يسقط وهذا يموت وهذا يحرق كذا وهذا وهذا وهذا، وانت بتحمد الله ليه؟ مثل ما تكون سفينة انكفأت غرق الجميع، غرقوا ونجاك الله ليه؟ لأنه كان معك قارب نجاة. تقول هركب السفينة واخد معي قارب نجاة، يمكن ما حدش عارف الظروف، حتى لو حصل مثلا غرق أكون معي طابق النجاة. التانيين قالوا لا شوف ده أحدث موديل، هذه سفينة لسه حديثة الصنع. نعم، والأمواج حديثة الصنع. فلما حصلت أمواج وانقلبت السفينة كلها لك، أما أنت فنجوت، والسبب أنه كان معك طوق النجاة. فتستشعر هذا إذا رأيت إلى كثرة الهلكة، ما في موضع قدم في الميادين ملايين وانت جالس في البيت، تقاعد وتقرر. نعم. قلت،
قال رحمه الله: قلت ومن أمعن النظر في الآية المذكورة علم علم اليقين أن العالم بالله وبأمره لا يستوي هو ومن عاش في دار العمل في جهله وضلاله.
انتبه، العلم يعود إلى كلمتين، العلم يعود إلى كلمتين، المطلوب منك علمه يعود إلى كلمتين، المطلوب منك علمه يعود إلى كلمتين، الأولى العلم بالله، والثاني العلم بأمر الله. وما الفرق بين العلم بالله والعلم بأمر الله؟ الفرق بين العلم بالله والعلم بأمر الله، العلم بالله بتوحيده ربوبية وألوهية وأسماء وصفات وكذا وكذا، والعلم بأمر أحكام، تمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. هذا خلاصة العلم، أن تكون عالما بالله عالما بأمر الله. طبعا الأمر إذا أطلق دخل فيه النهي، الأمر إذا أطلق دخل فيه، فلما يقال بأمر الله يدخل فيه الأوامر والنواهي، وإذا قيل بأمره يدخل فيه الإيمان بالرسل بالملائكة بالكتب، كل هذا من أمره سبحانه. فالعلم بالله عز وجل علم بربوبيته، علم بألوهيته، علم بأسماء وصفات، وبأمر الله عدا ذلك من جميع الأحكام عدا ذلك. يبقى إذن خلاصة المطلوب علمه يعود إلى أمرين، العلم بالله والعلم بأمر الله. عالم بالله عالم بأمر الله، هنيئا له، هنيئا. إنما يخشى الله من عباد العلماء، العالم بالله وبأمر الله. حيثما يذكر العلماء بالفضل فهم العالمون بالله والعالمون بأمر الله. ما الفرق بين العلم بالله والعلم بأمر الله؟ تعرف يا طيب؟ كده على طول يا طيب؟ لا كده تفكر، طب قول اي حاجة، قول اي حاجة. طيب عالم بالله عالم بأمر الله، طب انا هقوله وتعيد وراي، انتبه. طيب عالم بالله اي بتوحيده ربوبية وألوهية واسماء وصفات، عارف كيف الله رب، كيف الله إله معبود، كيف الله بأسمائه وصفاته من جهة ما نثبته له سبحانه وتعالى وما يثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف وتعطيل وتبثيل وتكييف. ده العلم بالله، يبقى عالم بالله بتوحيده ربوبية وألوهية واسماء وصفات، عالم بأمر الله جميع أحكام الشريعة. بس قول عالم بالله عالم بأمر الله عالم بالله. من لي حاجة، اي عالم بتوحيدي. اقسام التوحيد ايه؟ ربوبية ألوهية اسماء وصفات، وعالم بامر الله كل الاحكام بشرعه، عالم بشرعه جميع الاحكام، هذا عالم بالله عالم بامر الله. يبقى إذن هذا العلم مختصر في كلمتين، العلم بالله والعلم بأوامر الله. نعم.
قال: وأنهما لا يلتقيان في خط امتحان، لأن الضدين لا يجتمعان والنقيدين لا يتفقان، وحقا ما قاله رسول رب العالمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين.
وكما قال الله عز وجل: قل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون لما تذكروا الألباب. وقال سبحانه وتعالى: أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محيهم وماتوا ساء ما يحكمون. نعم.
قال الثالث: قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، أي لا يستوي من كان عالما بربه وعالما بدينه الشرعي والجزائي وما له سبحانه في ذلك من الحكم والأسرار، ومن لا يعلم من ذلك شيئا. لا يستوي هؤلاء وهؤلاء كما لا يستوي الليل والنهار والظلام والضياء والنار والماء وغيرهما من المتضادات.
نعم، التي لا يمكن أن تجتمع، فليل ونهار في وقت واحد لا يجتمعان، وظلام وضياء في وقت واحد ما يجتمعان. نعم، كذلك ما يجتمع، ما يستوي العالم بربه العالم بأمره مع الجاهل بربه الجاهل بأمره، ما يستويان. نعم.
إذن فالآية دليل صريح على فضل،
ولهذا أخوانا أفضل ما تنفق فيه الأعمار العلم أخوانا، تثنى فيه الركب، ولهذا لا تستكثر شيئا على العلم، ما تقول أنا أتعب أنا كذا أنا أنفق مالي أشتري كتابا أنا أنا أنا، أبدا أبدا. أحد إخوانكم أسأل الله أن يوفقه، له يعني ولد حصل على مجموع جيد في دبلوم يدخله كلية يتمناه أي أحد، يعني من تكاد تكون من كلية القمة يعني، ولكن ولد ما شاء الله يعني طالب علم، فإذا اكتفى بهذا هيوظف، لكن أفضل من ذلك أن يواصله، لو وصل كليته كوظيفة أفضل 4-5 سنين. فاحتار الأخ، جاب مجموع مرتفع في الدبلوم يدخل به كلية، غيره ممكن لو أراد الكلية دي كمصاريف خاصة يدفع له 100,000 في السنة ولا أكثر. فأبوه بيعرض عليه وكذا كذا، قال: يا أبا أنا أخشى أن الكلية دي تصرفنا عن طلب العلم، أنا أريد طلب العلم. فقال له: طيب يا ابني لو أنا نصحتك بخلاف هذا قل يا أبي لن أطيعك، بس لما ننزل عند الشيخ أنت اجلس معه واختار واللي يقول لك عليه الشيخ. قلت له: قل له من الآن لو نصحك الشيخ بخلاف هذا لا تخوض بنصيحته. طب ممكن اجمع اثنين؟ لا، اللي زي ده ما تقولش اجمع، انما اللي عينه في الكليه وعينه في الطلب تخاف عليه ان هو بعد سنه بعد كذا يرجع تاني يا ليتني، انما اللي يعطي قراره الواضح هو نفسه يعطي قراره الواضح اريد العلم واخشى كذا، زي ده واحد في كل كام ده، ما تنصحوش الا بطريق واحد، لان ده نادر، ده اللي احنا مسميه بقى اللقطه، ده اللي ملوش الا اتجاه واحد، انما اجمع اللي بيبقى عينه هنا وعينه هنا، تقول اجمع عشان ايه؟ قلبه ضعيف مثلا كذا. ولهذا ما كل نصيحه احنا بننصح دي بها ننصح بها اي احد، يعني ما يجيش مثلا واحد جاي مثلا كليه الطب ناجح في ثانويه عامه جاي كليه الطب تقول له ايه؟ اترك الكليه واطلب الايه؟ العلم. ليه؟ ان عنده الحسب غير متكامل، هتقعده هيندم بعد كده يقول لك الشيخ ورطني. فتقول له ايه ده بقى؟ لا تقول له ايه؟ لا تقول له ماشي كويس، بس ما تنساش الطلب، نعمل لك منهج مع الكليه مع مع، لكن في واحد جاهز، في واحد مشروع، في واحد مشروع يقول لك لا انا مش عايز الكليه، وهي قدامه في متناوله وعارف كل الميزات هذه، يقول لك لا انا اخشى انها تعطيني، انا اقول انا اطلب العلم ولا انصرف عن هذا الطريق. ده تقول له بقى اجمع، ده نادر، ده نادر، ده ملوش نصيحه واحده. ولهذا ابوه وفق، ابوه قال له ديته بيستشيرني يمكن يجد عندي شيء يعني خلاف هذا. فده فعلا ده لقطه كده، ده شيء لقطه. يبقى ما تنصح بطريق اخر اللي هو جاهز، هذا ده مشروع جاء بيحتاج تعبئه، انما مش معنى كذا ان هذه النصيحه تكون لكل احد، لا ما هي بكل احد، ليست لكل احد. زي الناس، في واحد بس اما تصل معاه المحافظه على صلاه الجماعه وكذا وكذا يبقى شيء طيب، في واحد تدله فين طلبك في العلم؟ طيب وطلبة العلم تختلف. في واحد مطلب علم مثلا كذا كذا يقيم بعض أمور تقول جزاك الله خير، في واحد تاني لا في طلب العلم الأرقى من ذلك وأعلى. يبقى مستواك يحدد حاجتك، يبقى مستواك يحدد الحاجة. نعم.
إذن فالآية دليل صريح على فضل العلم ومقامه الرفيع، وعلى فضل علماء الفضلاء وشرفهم الشرعي الأصيل. وأعني بهم
الذين، ومن هنا أبو هريرة رضي الله عنه النبي قال له يعني شوف اشتغل مثلا عمل أو كذا بحيث أنك أنت تقتد بجوار الإيه. لا يا أخواني ده مشروع جاهز، ده ما استشار النبي أجلس عندك ولا ما أجلس، أترك العمل وكذا وأجلس ولا ما أجلس، أعيش بشبع بطني ولا ما جاهز. ولهذا جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال سأله أبو هريرة من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة يا رسول، قال قد كنت أعلم أنه لن يسألني أحد عن هذا قبلك أبو هريرة. لما أعلم؟ الناس كانوا بيتكلموا. أبو هريرة يقول كما في الصحيح إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان في كتاب ما حدثت حديثا. ثم ذكر منهجيته، إن إخواننا المهاجرين كان يشغلهم كذا، وإن إخواننا النصارى كان يشغلهم كذا، وإن أبو هريرة كان يلزم النبي بشبع بطن. فأنت تقول بقى واحد إلزم بشبع بطنك، هو ممكن لك بطني فين مش لا أكل، الشيخ ربطني في المسجد مش لا أكل يقول لك اطلب العلم. لا أنت عايز واحد اللي بيلزم بشبع البطن ده تقول له ما تنصحوش ان هو يملأ البطن ده خلاص بقى. انما اللي جاي وبطنه بطني ولا العلم، يا سيدي شوف حاجة لبطنك وللعلم، حاجة لبطنك تاخد البطنك كده جنب ليه العلم، يبقى ده مستواه بطن وعلم. انما واحد جاي يلزم بشبع بطن، واحد جاهز يا اخواني، واحد الحمد لله يكفيه يعني اي شيء، تقول له بقى لا انت روح سافر بره عشان برضو عيالك وراهم كذا وكذا، الاخ متفرغ والاخ مضحي ده ما تنصحوش الى انه يواصل، والله يتولى اولادك ان شاء الله، ما انت الذي ستزوجهم ولا انت الذي ترزقهم. لكن واحد اصلا شغله والله يا شيخ انا يعني الناس بتقول لي برضو اولادك ونظام، فانا مش عارف اعمل انت ايه رايك مثلا شوف فيزا كده مثلا وروح وبتاع اديله وقول له ايوه 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 شوف فيزا بس اهم حاجه ما تنساش وكذا، ما تقدرش تقول له اقعد. عرفتم المساله يا اخواني؟ يبقى واحد جاي جاهز، جاي جاهز تمام، هو مستعد لهذا، يبقى تثبته على طريق اللي فيه. لكن واحد ضعيف يبقى ما تفتنوش برضه. ومن هنا تكون نصيحة العالم أو الشيخ بحسب حال كل واحد، بحسب حال كل واحد. واحد ضعيف مع زوجته مثلا ما يقدرش ياخد قرار، يعني أنا أعهد الأولاد من التعليم ولا خلوه متعلم، واصل الاصل ايه اصل عنده زوجة وعنده أصهار وعنده اخوان وعنده دنيا، بتقوله لا ايه هذا يجزى كيف. واحد اجلسهم بالفعل والاولاد موافقون معاه على هذا الامر، ده له فتوى وهذا له ايه فتوى، يبقى انت بتتكلم هنا في تعليم بضوابط. انما هذا خلاص اخذ الخطوة واولاده طلبات علم، تقول دخلهم مدارس؟ لا لا طبعا، يطلب العلم اللي بيدرسه هناك بشوائبه يدرسه هنا بلا شوائب. لازم يعني بعنوان مدرسة، يعني الناس ما تعاتب من تخرج بدبلوم بس اسمه تعلم، لا يبقى انا عندي اعلى من كليات الطب موجودة عندي، انا سأعلمه القراءة والكتابة وعلمه الانجليزي وعلمه كل شيء وهذا، بس بترشيد انا الوزير وانا المدير وانا كل شيء، بعطيله اللي بينفعه بس أغذيه 7-8-10 سنين، خادم القرآن حافظ 1000 حديث عنده أصول عنده كل شيء، هات له مدرسه يجلس قدامه يتعلم منه. لكن هل نقول هذا في كل أحد؟ اللي بيقول لك انا برضه عايز بده يكون ويكون ويكون وكذا، يبقى دي اذا انت بتنظر حالك. طالما في حد المباح، واحد حده جائز ومباح، واحد حده لا جهاد بهذا الامر، واحد حده يقع في محرم تنقذه، لا طب البنت والله اصل البنت في الازهر يعني اطلعها ولا يبقى هي تدخل دراسات اسلاميه ومش عارف ايه وكذا، طيب هتدخل دراسات اسلاميه مش مشكله بقى طالما تدخل، بس وش فين ساق بس طب وكذا يعني اذا بتبحث انت مبحث الضوابط، تبحث في مبحث الضوابط لكن في انا خلاص انا بنت الحمد لله مثلا وليكن اخذ ابتداء وجلسة تتعلم كذا دخل مع قراءات بتوكل على الله سريعا بسرعة تقولوش لا دخل كلية عشان تبقى ايه احنا محتاجين برضو الطبيبة. طب الى ان اصل بقى للطبيبة دي اوصل لايه الطبيبة واحنا محتاجين ما دي الكلمة الموجود. طب احنا حصرنا مسألة بالطبيبة يعني عطلنا كل حاجة تانية بس نقف عند كل الطب ده رقم واحد يعني ما انت بدخلها هندسة ليه بدخلها حقوق ليه بدخلها فنون جميلة ليه بدخلها ألسن ليه تمام احنا محتاجين نتكلم اسباني مثلا فهل تش تتكلم احنا محتاجين ماذا طب والطبيب طب يعني المهم الاول خلينا نخلص كل حاجة الى الطبيب تمام طبيبه خلاص يبقى عند الطبيبة نجي عند الطبيب الكفاية موجودة ما انت هتطلعها طبيبة ايه علاج طبيعي بقوا اكتر من الـ من الـ من المار ولا طلع نساء بقوا اكتر من الـ من الحوامل يعني كثر فبنحتاج بالقدر بالحاجة. ومع ذلك احنا بنقول مش معنى ذلك انها بتحرم التعليم بتحرم الحرام نحن نحرم الحرام تعليم بضوابط الله يعين شوف لا بنحرم عمل المرء كلامنا واضح ولا تعليم المرء احنا عندنا بنقول المرأة تجاه عندنا امرأة في الجيش كمان عندنا 7 أبواب في البخاري في كتاب الجدل النساء مش يعني احنا بتوع الكهف والرجعيين ها عندنا امرأة تجاهد عندنا امرأة في الجيش عندنا امرأة في الشرطة عندنا امرأة بتعمل عندنا امرأة بتتعلم بس اعطيني ضوابط الحرام حرام انما نقول المرأة تعمل عاملت المرأة على عهد رسول الله المرأة تجاهد جاهدت المرأة على عهد رسول الله المرأة تعلم تعلمت المرأة على عهد رسول الله يا رسول الله في الصحيح غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا من نفسك يوما تعلمنا فيه علمهم وجعل لهم يوم عندنا مشايخ من النساء فمش ضد تحليل المرأة لا ضد الحرام مش ضد عمل المرأة لا ضد الحرام ضد العمل المحرم ضد التعليم المحرم لكن العمل الحلال حلال التعليم الحلال حلال. أنا أقول لك عندنا المرأة الشيخة عندنا المرأة المجاهدة عندنا المرأة المتعلمة عندنا المرأة كذا الفلاحة تنزل تجيب النوى لفرس زوجها ما فيش مشكلة المرأة تروح معها في الحق مع زوجها ما فيش مشكلة. بس الضوابط إيه عندنا كل شيء المرأة تبيع وتشتري موجود المرأة تبيع وتشتري لكن ما الضوابط كل شيء عندنا إلا الأعمال المحرمة لذاتها. نعم
قال رحمه الله إذن فالآيات دليل صريح على فضل العلم ومقامه الرفيع وعلى فضل العلماء الفضلاء وشرفهم الشرعي الأصيل وأعني بهم الذين يعملون بعلمهم في غبطة وسرور إذن لا لذة لذوي الإيمان في حياة العلم
وأعني
إلا
وأعني بهم الذين يعملون بعلمهم هذا العالم المبارك. نعم إذن
لا لذة لذوي الإيمان في حياة العلم إلا في العلم بشرع الله الطاهر النقي والعمل به ابتغاء وجه الله ونيل رضاه والفوز بسعادة الدنيا ونعيم الآخرة. الرابع
أي من الأدلة على فضل العلم. قال تبارك وتعالى
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فإن في هذه الآية الكريمة بيان فضيلة العلم الشرعي والعلماء به حيث خصهم الله بالذكر من دون سائر البشر.
هذا وجه الاستدلال بالآية على فضل العلم. نعم.
وقرن شهادتهم بشهادته الصادقة العادلة وشهادة ملائكته البررة الكرام وجعل شهادتهم تلك من أبرز الأدلة وأكبر البراهين على توحيده سبحانه وثبوت دينه وجزائه وأوجب على جميع المكلفين قبول هذه الشهادة العادلة بالحق
وفي الناطقة بالحق
العادلة الناطقة بالحق وفي ضمنها تعديلهم، وأن الخلق تبع لهم، وأنهم هم أئمة الهدى ومصابيح الدجى ودعاة الخير وقادة الصلاح والفلاح والإصلاح، لمن وفق للاهتمام بهم والتطلع إلى الفضل الذي نالوه والشرف الذي أحرزوه والمكانة الذي ظفروا بها والتي لا يحدد قدرها أحد من البرية، فهنيئا لهم ما ذكر. قال تعالى: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
إذا ما وجه الاستدلال بإعلان فضل العلماء أن الله استشهدهم على أجل مشهود وتوحيده، فلولا أنهم العدول الذين تقبل شهادتهم ما جعلهم الله شهداء على هذه المسألة، أجل ما يستشهد عليه وهو توحيده سبحانه وتعالى وإفراده بالعباد. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. طيب لماذا لم يستشهد الله برسل الأنبياء وهم خير البشر؟ ما ذكرت الآية رسل الأنبياء أخوان؟ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو. فهل الله قدم أولو العلم على الأنبياء؟ ها؟ الرسل كيف عليهم؟ ها؟ جاءوا به، يعني الله ذكر أولي العلم ولم يذكر الأنبياء. ما. لا يعني ماذا ما مش يعني كون العلم أن الله ذكر هؤلاء دون الأنبياء يعني ولا ماذا؟ ها؟ نعم الأنبياء رأس أولي العلم، فأولي العلم يدخل فيهم الأنبياء على رأسهم الأنبياء، أما نقول الأولياء فيدخل فيه، أما نقول الصالحون، أما نقول المتقون، أما نقول كذا، على رأس كل هذه الأوصاف الأنبياء فهم الأصل والناس تبع له. وأولو العلم قائما بالقسط، أولو العلم على رأسهم الأنبياء والمرسلين. نعم.
قال الخامسة:
ولهذا الله قال: وقل رب زدني علما، فالنبي من أولي العلم. نعم.
قال الخامسة: قال تعالى: وإذا قيل انسجوا فانسجوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهذه الآية كسابقتها في فضيلة العلم، وأن زينته وثمرته هما التأدب بآدابه والتحلي بفضائله والعمل بما دل عليه واقتضى. قال السادسة: وقال عز وجل:
يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فدل هذا على أن الرفع فين؟ في العلم. لكن في تنبيه مهم يا أخواني: حيث ما يذكر العلم في نصوص الكتاب والسنة فالمراد بذلك العلم الشرعي السني السلفي، العلم الذي هو الكتاب والسنة، ما هو بعلم الأشاعرة وليس علم المعتزلة، ده علم كلام، ده علمهم هم، لكننا نريد علم الشريعة. فعلم الشريعة هو العلم الذي جاءت به الشريعة، فالله يقول: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، العلم الشرعي الموروث عن الله ورسوله وسلف الأمة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما، العلم الشرعي السلفي السني وليس أي علم. ولهذا لو أوصى رجل بريع ما من أملاكه تخرج لطلاب العلم فلا يدخل فيه مبتدع، لأن هؤلاء طلاب كلام وطلاب علم شرعي موروث، يبقى أهل السنة فقط، إنما أهل البدع ما يدخلون. لو أوصى واحد، لو أوقف واحد شيئا على طلاب العلم فلا يأخذ منه إلا أهل السنة. طب ما الدليل؟ أليس هؤلاء من أهل العلم؟ الدليل أن المطلقات في الشيء، أما يقال إسلام، أما يقال علم، أما يقال كذا، فهي تطلق على المعاني الشرعية التي جاءت الشريعة بها، المعاني الشرعية الخالصة. نعم.
قال السادسة:
يبقى بحسب مفهوم الشرع العلم الذي جاء به الشرع، العلماء حينما يوقف على العلماء يبقى علماء السنة بس فقط، لأنهم العلماء. طب هؤلاء أدعياء. نعم تفضل. العلوم الدنيوية لا تدخل في الفضائل العامة. يرفع الله الذين منكم الذين تعلم الضرورات ما تدخل العلوم الدنيوية. شهد الله أنه لا إله إلا هو من سلك طريق كرم ترسل في علما. كل هذا لا يدخل في العلوم الدنيوية. العلوم الدنيوية لها مدخل بقى آخر مش من المطلقات الواردة. انتبه لهذه الفائدة. أيما مدح تجده في الكتاب والسنة للذين أوتوا العلم فهو علم الشريعة. من يريد الله خيرا يفقهه في الدين. طب حكم هذه العلوم هل يؤجر الإنسان عليها؟ دي مسألة بقى اللي هو إيه؟ اللي هو النظر إلى العلم بالمنظور الأول اللي هو الإباحة أن يكون مباح. الثاني بنفعه. الثالث بنياتك. فإذا نويت نفع المسلمين بعلم خاص دنيوي، علم طب، علم حساب، علم كذا، علم زراعة، علم يعني صناعة معينة، علم إلى آخره، هذا علم نافع جيد ونويت به وجه الله جيد، إذا تؤجر عليه. يبقى الإلحاق هنا به بأي شيء مباح نافع نويت به وجه الله، إنما لا يدخل في الفضائل المطلقة في العلم. العالم بالصناعة ما يدخل فيه، يرفع الله الذين أمنوا الذين أوتوا العلم درجات. العالم بالتجارة، العالم بالأحياء، العالم بالرياضيات، العالم إلى آخره. إنما هذا هو العلم الشرعي الذي جاء بالأنبياء اللي هو قصده النبي، إن العلماء ورثة الأنبياء. ورثة ما فيه العلم الشرعي، ما يريد أن يفقهه في الدين. طيب إنما العلوم الأخرى على قسمين، علوم محرمة وغير نافعة ضارة، وعلوم مباحة ونافعة. يبقى ده حكم ايه؟ حكم اي مباح نافع. اي مباح نافع، العلم ببناء الكباري وكذا علم نافع، يؤجر الانسان بنيته على ذلك، يؤجر بهذا ان شاء الله، او بمجرد هذا نافع يؤجر ان شاء الله ان يكون له خير، لكن مش ده داخل من سلك طريقا تمس في علم. يبقى ده باعتباره هو في نفسه علما نافعا يقصد الانسان بنفع الامه. أي شيء من هذه ده يسمى ماذا؟ نفع ناس، تنفع ناس، صناعة سيارة، صناعة طائرة، صناعة باخرة، صناعة كذا، العلم بالصنعة هذه، إذا الإنسان احتسب هذا فهو مأجور إن شاء الله أجرا عظيما. نعم. الشديد مال، لا بس الشرع ورد بإطلاق الشهيد، ورد. فعندنا الشهداء في إطلاق الشارع مقسمون، شهيد دنيا وآخرة وشهيد آخر وشهيد دنيا. يبقى الشارع جاء بالإطلاق، فالمبطون الحريق لكذا، الشارع بيّن فضل هؤلاء في موتهم أنه يكون من الشهداء. يبقى الوضع هنا ليس باعتبار مثلا ان حريق ولا غريق اجتهاد منا ولا قياس، انما بنص الشارع، بنص الشارع عليه. فلهذا لما نقول بفضل الشهداء بينظر السياق، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما اتاهم الله من فضل واستبشروا بالذين من حقهم من خلفهم الا خوف عليهم يحزنون وكذا. هذا يكون عندنا ماذا؟ ننزله على الاعتبار الشرعي الذي ورد به النصوص. لأنك حينما يكون عندنا فضل هنا العلم في جميع النصوص الشرعية، هذا خاص بالعلم الشرعي ده أصلاً. طيب العلم الثاني بقى، العلم الثاني بالإلحاق. الإلحاق بقى بضوابط، بضوابط، ضوابط إيه؟ إن ده بيكون حكمه معلق بنفعه، معلق بكذا. يبقى هنا عمل صالح في نفع الناس فيؤجر من هذا الباب، لكن يدخل فيه وقراب زدنا علما، علما زدنا علما دنيويا بكذا، لا. يرفع الله الذين منكم الذين أوتوا العلم درجات، شهد الله أنه لا إله، أفمن يعلم. هذا كله خاص بالعلم الشرعي. جميع الفضائل عند الإطلاق علم الشرع. أما هذا العلم له فضل لكن باعتبار خاص به مش باعتبار دخوله في هذه النصوص الشرعية. إنما ده العلم بالله، العلم بأمر الله، العلم بالله، العلم بأمر الله. إنما ده علم آخر باعتبار إيه؟ نفع، نفع. علم صنع لنا جهاز، علم صنع لنا طيارة، علم صنع لنا كذا، ده باعتبار إيه؟ اللي هي العلوم المباحة مش المطلوبة من جهة الشرعي. الطلب الخاص فيه العلم بالله، العلم بأمر الله. نعم عليه السلام. العلم الشرعي بس، العلماء ورثوا ماذا؟ علم شرعي بس. ما كل ما كل النصوص على كده، فضل العلم اللي هو العلم الشرعي، واخد بالك، فضل العلم الشرعي، العلم اللي هو بيدخل في الفضل عند الإطلاق، ومثله أيضا قول النبي: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، أفمن يعلم أنما أنزل كلمة ربك الحق، اللي هو العلم الشرعي. نعم العلماء ورثة الأنبياء، العلم الشرعي، كل ده العلم الشرعي. نعم مين؟ أيوة، ما احنا بنتكلم بقى في النوع الخامس، النوع اللي هو يحصل به نفع للناس فهنا يدخل في الأجر، وهناك المحرم وهناك المباح وهناك وهناك. نعم نعم.
قال ابن القيم، رحمه الله: فإن قيل فلما لم يذكر سبحانه شهادة رسوله مع الملائكة؟ فقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة والرسل، وهم أعظم شهادة من أولي العلم. قيل في ذلك عدة فوائد: أحدها أن أولي العلم أعم من الرسل والأنبياء فيدخلوه هم وأتباعهم. وثانيها أن في ذكر أولي العلم في هذه الشهادة وتعليقها بهم ما يدل على أنها من موجبات العلم ومقتضياته، وأن من كان من أولي العلم فإنه يشهد بهذه الشهادة، كما يقال: إذا طلع الهلال واتضح كل من كان من أهل النظر يراه، وإذا فاحت رائحة ظاهرة كان كل من كان من أهل الشم يشم هذه الرائحة. ففي هذا بيان أن من لم يشهد له سبحانه بهذه الشهادة فهو من أعظم الجهال، وإن علم من أمور الدنيا ما لم يعلمه غيره.
ده هذا يعني أقول السر في ذكر صفة العلم هنا، أنه ما يشهد هذا الحق إلا من كان على علم، كما قال تعالى: إذا من شهد بالحق يوم يعلمه. نعم.
وقد بينا أنه لم يقم بهذه الشهادة وأداها على وجهها إلا أتباع الرسل أهل الإثبات، فهم أولو العلم، وسائر من عداهم أولو الجهل، وإن وسعوا القول وأكثروا الجدال. نعم. ومنها الشهادة من الله سبحانه لأهل هذه الشهادة أنهم أولو العلم، فشهادته سبحانه لهم أعدل وأصدق من شهادة الجهمية والمعطلة والفرعونية لهم بأنهم جهال، وأنهم حشوية، وأنهم مشبهة، وأنهم مجسمة.
هم يعتبروا أنفسهم أنهم الأولى بالآية من غيره. طيب نقرأ.
قال رحمه الله: السادس، وقال الله عز وجل: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال ابن عباس رضي الله عنه: فيهما أي كونوا علماء فقهاء. وقد ذكر العلماء في وجه هذه التسمية أقوالا، منها لأنهم يربون العلم أي يقومون به، كما يقال لكل من قام لإصلاح شيء وإتمامه ربه يربه فهو رب له. وقيل سموا بذلك لأنهم يربون المتعلمين بصغار العلوم قبل كباره، وزيدت الألف والنون المبالغة في النسبة. وقيل الربانيون هم العلماء بالحلال والحرام. ومن ضمن ما قاله ابن جرير في تفسيرها: الربانيون هم عماد الناس في الفقه والعلم وأمور الدين والدنيا. وكذا قال مجاهد: هم فوق الأحبار، لأن الأحبار هم العلماء، والرباني الجامع بين العلم والفقه، والبصير بالسياسة والتدبير والقيام بأمور الرعية وما يصلحهم في دينهم ودنياهم. السابع.
نعم، فهذا معنى عظيم جدا في معنى الرباني، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون، هذه مؤهلة الرباني، يعلم الكتاب ويفهمه. ولهذا قال ابن عباس أي كونوا علماء فقهاء، هذا معنى الرباني. ومن معنى أيضا أنهم سموا بذلك أنهم يربون العلم، يربون العلم أي يقومون به، ويربون بالعلم، فهم يربون العلم أي يقومون به، ويربون بالعلم أي يعلمون الأتباع على العلم، يربونهم على الصغار العلم المتعلمين قبل كباره. وقيل هم العلماء بالحال والحرام، وقيل هم عماد الدين في الفقه، وهم فوق الأحبار، لأن الأحبار هم العلماء. والرباني الجامع بين العلم والفقه، والبصير بالسياسة والتدبير والقيام بأمور الرعية وما يصلح في دينهم ودنياهم. يعني الرباني أعلى من إيه؟ من الحبر. الحبر في صفة العلم، الرباني مع العلم ماذا؟ مع العلم الفقه والسياسة والقيادة والتربية به وكذا وكذا. ولهذا يكون أعلى الأصناف الرباني. نعم.
قال السابع: ولفضل العلماء بالله وبأمرهم فقد وصفهم بخشيته، بل حصرها فيهم حيث قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وما ذلك إلا لأنهم يدلون على من خصهم بالعلم بقولهم الشديد وسمتهم الطيب وعملهم الصالح المجيد. الثامن.
يعني لو لم يكن من فضل العلم الذي لكفى، فقد أخبر الله أنه يخشاه حق الخشية العلماء. لماذا؟ لأن العلماء أعلم الناس بالله وبحق وبشرعه، ولهذا لا أخشى منه. ومن هنا كان النبي أخشى الخلق لأنه بربه أعلم الخلق، وقال كما في الحديث الصحيح: إن أخشاكم الله وخوفكم أنا. فأعلم الخلق وأخشى الخلق لرب العالمين سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا يا إخوان؟ لماذا؟ لأنه أعلم الخلق برب. إذن تكون الخشية على قدر العلم، فكلما ازددت علما ازددت خشية، فهناك مطابقة بين العلم والخشية، كلما ازددت علما ازددت خشية لله عز وجل. طالما علم شرعي وأنك صادق في طلبي، فكلما ازددت علما ازددت خشية. ولهذا أم سفيان الثوري علمته إيه وهو صغير قبل ما يطلب العلم، وقالت أنا فيك مغزلي، ماذا قالت؟ يا بني إذا كتبت 10 أحرف 10 أحاديث انظر إلى موضعها من قلبك، يبقى رب نفسك بالعلم. فإن وجدت خشية وكذا وإلا فلا تتعنى، لابد أن يكون لما تتعلمه أن يكون له أثر في قلبك. العلم هو ما أعظم الرب عندك، العلم ما أعظم الشرع عندك، العلم ما جعلك تقول أترك هذا لأنه حرام، العلم ما جعلك تقوم مع أهله وتعادي من يعاديهم، العلم ما قادك إلى الخير. العلم ليس معه إفساد، العلم ليس معه تعدي، العلم ليس معه فجور، العلم معه خشية، معه إنابة، معه صلاح، معه خوف من الله، معه تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى. ولهذا إذا رأيت الرجل يطلب العلم ولا يخشى الله فاعلم أن علمه ليس لله، هذا مدخول عليه إما في نيته وإما في المادة التي يطلبها، ليس هذا هو العلم المطلوب. نعم.
قال الثامن: كما وصفهم الله، كما وصفهم جل وعلا في آخر سورة الفرقان باثنتي عشرة صفة من صفات الكمال التي ارتضاها لعباده ودعاهم إلى التحلي بها، حيث قال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وقال إلى نهاية قوله: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما.
وفيها وجعلنا المتقين إماما، ولا يكون إماما إلا بالعلم. ولهذا فسروا الإمام به السلف: يقتدون بمن قبلهم فيقتدي بهم من بعدهم. طب الأخير ويكفي.
قال: ويكفي العلم شرفا وفضلا وأهله سعادة ونبلا أن الله قد جعله إماما للعمل وشرطا في صحته وقبوله إذ قال وقوله الحق فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل وغير هذه الآيات بفضل العلم والعمل كثير
والعلماء كثير. طيب هذه من الآيات التي دلت على فضل العلم والعلماء. طيب أما السنة نكملها بعد العصر إن شاء الله.